ملايين لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. طبعا لا يخفى عليكم ما تمر به مصر من أحداث وأزمات، وبعد بيان رئيس الوزراء الذي صدر مساء أمس هناك ردود أفعال متباينة من مرشحي رئاسة محتملين ومن قادة سياسيين وصحفيين وأيضا المعتصمين. كل هؤلاء سنسمع آراءهم الآن حول بيان عصام شرف، منهم مرشحي الرئاسة، 6 من مرشحي الرئاسة يؤيدون الاعتصام في ميدان التحرير والعوى يعترض. أبدى 6 مرشحين محتملين رئاسة الجمهورية تأييدهم للاعتصام اللي بدأوا عدد من الحركات السياسية بميدان التحرير لاستكمال تحقيق مطالب الثورة، وهم الدكتور محمد البردعي، أيمن نور، حمدين صباحي، بثينة كامل، عبد الله الأشعل، وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وأكد لي الشيخ حازم في اتصال هاتفي قبيل بدء البرنامج الآن أنه يؤيد هذا الاعتصام الذي بدأ في ميدان التحرير. وفيما يتعلق بأمر العصيان المدني الذي نودي به ليبدأ يوم الثلاثاء القادم، شيخ حازم يرى تأجيله لكنه يؤيده أيضا، يرى تأجيله لمدة أسبوع بحيث أن يمنحه فرصة أسبوعا ربما تحدث نتائج ولا نضطر إلى العصيان المدني. إنما الدكتور محمد سليم العوى اعترض على حتى الاعتصام بسبب تعطيله عجلة الإنتاج فيما يرى ذلك الدكتور العوى. عبد الحليم أنديل الكاتب الصحفي المعروف يقول إن عصام شرف انضم للثورة المضادة، منسق السابق لحركة كفاية الدكتور عبد الحليم أنديل قال إن استمرار عصام شرف في الحكومة وعدم تقديم استقالته يعني أنه قرر الانضمام للثورة المضادة، داعيا الجميع إلى التعامل معه على هذا الأساس، قائلا كان يجب على عصام بأقل تقدير أن يأتي إلى ميدان التحرير ويقول بوضوح أنه عجز عن تحقيق أي من أهداف الثورة. المستشار هشام البسطويسي يقول حكومة شرف لا تمثل الثورة وتضم أعضاء من الحزب الوطني المنحل. ائتلاف ضباط الشرطة يقولون تعليقا على قرار فصل ضباط الشرطة الذي قاله رئيس الوزراء بالأمس، ائتلاف ضباط الشرطة أكد الرائد أحمد راجب المتحدث الإعلامي لهذا الائتلاف أن الائتلاف يستنكر بشدة ما جاء في البيان فيما يتعلق بناء خدمة ما يزيد عن 400 ضابط شرطة لاتهامهم بقتل الثوار، معللا أسباب هذا الاستنكار بأن بيان رئيس مجلس الوزراء يفتقد إلى أدنى درجات الشرعية والعدالة والشفافية التي قامت عليها ثورة 25 يناير، وذلك من الناحية القانونية بأنه لا يجوز فصل أو إنهاء خدمة موظف عام طالما لم يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة. دكتور عمرو الشبكي رئيس مركز البدائل للدراسات السياسية أكد أن مصر تدار بنفس عقلية مبارك والفارق في الأشخاص. الدكتور محمد البلتاجي أحد قيادة جماعة الإخوان يقول إن الفارق بين جمعتي 1 و8 يوليو لم يكن مشاركة الإخوان وإنما في العنوان الذكي الذي تجمع بفضله المواطنون كافة على قلب ورجل واحد في التحرير وهو التطهير والعدالة. وقال البلتاجي أيضا إن بيان عصام شرف يقول إن رسالتكم وصلت والرد لم يأتي بعد. دكتور مصطفى النجار وكيل مؤسسي حزب العدل المجلس العسكري يعني هو يطالب المجلس العسكري بضرورة تخصيص دوائر قضائية محددة لمحاكمة رموز الفساد والمتورطين في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء أحداث 25 يناير. أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل قال إن كلمة شرف لم تلبي 30% حتى من مطالب الثورة. المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أكد عدم رضا عن البيان الذي ألقاه الدكتور عصام شرف، وقال أيضا عليه أن يقيل وزراء نظام مبارك. البرادعي قال إن الفجوة تزداد بين الشعب وحكامه. قال الدكتور البرادعي مرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن الفجوة تزداد بين الشعب وحكامه. وأضاف البرادعي في رسالة تغريد له يعني على حساب تويتر لابد من استجابة حاسمة وواضحة لمطالب الثورة. وأخيرا وصف عبد المنعم إمام وكيل مؤسسي حزب العدل قرارات الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بشأن إيقاف المتهمين في قتل المتظاهرين عن العمل بالهزلية، وقال إنه يمكن اعتبارها أنها ضحك على الدقون. معي على الهاتف الأستاذ سيد حامد مسؤول لجنة الميدان في الجبهة الثورية. السلام عليكم أستاذ سيد. السلام عليكم. موجود ولا الخط اتصل انقطع؟
أيوة السلام عليكم.
أيوة أستاذ سيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك في التحرير الآن؟
أيوة موجود في الميدان.
الميدان ما زال به معتصمون كثيرون؟
والله يعني حوالي ما يقرب من 300,000 معتصم.
300,000 معتصم؟
الخيام وخارج الخيام في حوالي يمكن 5 استجابات، 5 منصات موجودة، وكل منصة حواليها تجمع ما شاء الله، يعني يبين أن الثورة لا زالت مستمرة.
نعم. هل هناك تنسيق في الاعتصام الآن بين ميدان التحرير والميادين في المحافظات الأخرى كالسويس والإسكندرية؟
نعم.
كيف يحدث التنسيق؟
نعم
بقول كيف يحدث التنسيق يعني؟
والله في دلوقتي اتصال بين المجموعات وبعضها في السويس وفي العين السخنة، ولذلك احنا متضامنين مع العين السخنة اللي تم فض الاعتصام فيها بالقوة واطلاق الرصاص الحي وإلقاء القبض على بعض المعتصمين، وإلى الآن يعني هم يدعون أن هناك 3 فقط مقبوض عليهم، ولكن إلى الآن يوجد 9 من الثوار مقبوض عليهم في العين السخنة، وثوار السويس قد تواصلوا معنا وذكروا أنهم سيعملون مفاجآت كل يوم لهذا الذي يعامل الشعب بهذه القوة وبهذا العمر.
طيب حضرتك شايف تعليقات الثوار وكثير من الإعلاميين المشاركين في هذه الأحداث يقولون إن مصر تدار بنفس عقلية مبارك، تقطير في ردود الأفعال، كلام فضفاض، ليس يوجد جدول زمني واضح، وكلام يحتمل أكثر من تأويل إلى آخره. تعليق حضرتك إيه؟
والله هو نفس النمط ونفس النظام القديم لا زال موجود. يعني احنا دلوقتي من يوم ما قامت الثورة شايفين ان المطالب تنفذ قطرة قطرة، وبعد ان تنفذ يتم الرجوع الى الخلف مرة اخرى، تبدأ محاكمات ثم بعد ذلك براءات، يبدأ قرارات اعطاء الشهداء او اهل الشهداء حقوقهم، ثم بعد ذلك لا يطولون شيئا هم والمصابين. فما نراه انه تلاعب بالشعب مثلما كان يفعل حسني مبارك وحكومته.
هناك اخبار ان بعض المعتصمين يهددون بقطع خط المترو غدا، هل هذا هي الاخبار صحيحة؟
والله وهذا كلام لسه، لكن ان شاء الله تعالى احنا في تواصل مع المجموعات على اساس نرى هل سيتم التصعيد او لا، ولكن المجلس العسكري يجب ان يعلم انه طالما هناك تصعيد من المجلس العسكري فهناك تصعيد من الثوار. اذا اراد المجلس العسكري ان يطاع فلا بد له ان ياتمر بامر الثوار او بامر حكومه الثوره.
نعم. طيب موضوع العصيان المدني الذي اعلن عنه انه يبدا يوم الثلاثاء القادم، هل هذا القرار يعني في اتفاق بين القوى السياسيه المختلفه ام انه انفرادات لبعض هذه القوى؟
لا، هو بالنسبة للجهة الثورية والجبهات الثورية الموجودة والمستقلين الموجودين في ميدان التحرير كلهم على توافق مع هذا، أيضا بعض القوى الوطنية متوافقة على هذا، أما من يقول غير ذلك فهذه من الممكن أن تكون بعض المجموعات الصغيرة التي تريد أن تهادن أو تؤجل أو كذا أو كذا.
التيار الإسلامي هل سيشارك في موضوع الاعتصام المدني؟
والله التيار الإسلامي متواجد بالفعل في ميدان التحرير.
لا، الاعتصام العصيان المدني.
إذا كانت القيادات تقول شيء، إن التيار الإسلامي والحمد لله رب العالمين كان متواجد يوم الجمعة ومتواجد الآن بقوة.
لا، أنا بسأل حضرتك أستاذ سيد على العصيان المدني يوم الثلاثاء، الإخوان وافقوا عليه؟
لا، هو الإخوان صراحة جمدوا اعتصامهم، إلا أن هناك بعض الشباب من الإخوان موجود في ميدان التحرير الآن.
نعم. طيب هل هناك أخبار عن أن الجيش يحاصر مقر رئاسة الوزراء؟ هل الجيش فعلا يحاصر مقر رئاسة الوزراء؟
هو ليس حصار، ولكن يعني كان هناك تكتيف أمني من الشباب الذين أبردوا عن الطعام وانسحب هؤلاء الشباب الآن.
نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ سيد حامد مسؤول لجنة الميدان في الجبهة الثورية على كل هذه المعلومات. مصر في حالة انعقاد دائم كما يقول الثوار، ثورة الغضب تمهل المجلس العسكري حتى مساء اليوم لتنفيذ المطالب وتهدد كما ذكرت لكم بعصيان مدني. طبعا القوى السياسية وائتلافات الثورة ترفض كلمة شرف بشكل عام وتواصل الاعتصام، وهناك كلمة لغزلان البيان يفتقد للثورية، والبلتاج يقول ما زال أمام الحكومة تطهير مؤسسات كثيرة، ثوار المنصورة خطاب شرف لم يقدم ولم يؤخر والاعتصام مستمر، بينما هناك قرارات حكومية متعلقة بأحداث يوم 8/7، شرف لشباب الثورة تعديل وزاري قريبا وندرس علنية المحاكمات. هذا الكلام كان حديثا يعني ظهر اليوم، بدأ الاجتماع ما بين عصام شرف وشباب الثورة، قال لهم إنه بصدد إجراء تعديل وزاري خلال أيام، وذلك تعليقا على اعتراض الشباب على وجود عدد من الوزراء سواء التابعين للنظام السابق أو بسبب سياساتهم الحالية، وأبرزهم طبعا وزير الداخلية والمالية والإعلام اللي لسه متعين أول امبارح وفقا لما أكده بعض النشطاء. العسوي بيقول إن قرار إقالة الضباط المتهمين في قتل الثوار سينفذ أول أغسطس. وزير الداخلية قال أعطيت تعليماتي بأن يتم معاملة العدلي، أعطيت تعليماتي بأن يتم معاملة العدلي كمسجون عادي، والانتخابات القادمة ستكون أسهل. العسوي أيضا قال تم استبعاد عناصر أمن الدولة المتورطة في أي تجاوزات، والقرارات كانت بالتنسيق مع رئيس الوزراء. عصام شرف يقول إنهاء خدمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار كما ذكرت لحضرتكم، في خلاف ظهر جليا بين وزير الداخلية ورئيس الوزراء حول هذا الأمر، لأن وزير الداخلية يصر على استخدام القانون والقانون ليس فيه تنفيذ هذا القرار. عندنا ملف السويس، المئات من ثوار السويس يعلنون الاعتصام أمام هيئة قناة السويس وسط حصار عسكري مشدد، والفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس يقول إن الملاحة في قناة السويس خط أحمر ممنوع الاقتراب منهم. طبعا في بعض الشعارات الحقوها الحقوها السويس ولعوها، قوات الجيش الثالث بتفتح طريق العين السخنة بالقوة، قاموا بفض اعتصام المتظاهرين بطريق العين السخنة بالقوة قبل ساعات، وبالتالي عاد الطريق مرة أخرى إلى مساره من الاتجاهين. معنا الأستاذ إبراهيم عيد مراسل مصر الحرة من السويس. السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت تلخص لنا المشهد الآن في السويس كيف هو.
والله يا دكتور النهاردة في الصباح إن شاء الله كان قاموا شباب الثورة لإغلاق طريق السويس اللي هو العين السخنة من اتجاهين، اتجاه مصر واتجاه السويس.
نعم.
اللي بيأدي على المناطق الصناعية اللي في منطقة السويس وفي المواني. وطبعا النهاردة الأسر الشهداء كلهم كانوا في منطقة العين السخنة ومعتصمين ومش عايزين يخلوا أي عربية حتى ولو كانت فيها شباب أو ستات أو بنات أو رجالة، يعني حتى يعني اللي هي العربيات الصغيرة.
نعم.
وبرضو معتصمين كلهم لأن هم كانوا عايزين يقولوا كلمة حق، يعني عايزين يقولوا للجيش وللناس كلها إن هم معتصمين علشان يجيبوا دم الشهيد، يعني عايزين
يعني هم كلهم من أسر الشهداء
الطرق لمطالبة القصاص العادل، القصاص العادل لدم الشهيد.
يعني كلهم من أسر الشهداء.
كلهم من أسر الشهداء. يعني النهاردة بصراحة كان الموقف كان شديد قوي، وطبعا كان الجيش عمل محاولات معهم كتيرة قوي، كان العميد عاطف والعقيد عماد والمقدم إسلام برضو كانوا قاعدوا يحاوروا معهم كتير قوي من الجيش الثالث، ولحد ما فضوا الاعتصام الحمد لله.
هل تم الفض بالقوة كما سمعنا واعتقالات وبعد إطلاق الرصاص الحي؟
لا لا لا، لما كانش فيه إطلاق رصاص نهائي، لأن كان كله بينادي بالنهاية المظاهرات دي سلمية.
طيب وفي اعتقالات؟
سلمية لحد ما ياخدوا بالقصاص العادي.
وفي اعتقالات يا أستاذ إبراهيم؟
لا لا، ما كانش فيه اعتقالات النهاردة خالص، ما عليهم إن هم بس قالوا يا جماعة إن احنا عايزين ناخد حق أولادنا.
طيب بالنسبة للملاحة في قناة السويس انتظمت؟
الملاحة والله احنا رحنا النهاردة البورتوفيه، كان في بعض الأسر الشهداء قاعدين في الجنينة عادي قدام مبنى الإرشاد ورافعين صور الشهداء أبنائهم، وبيطلبوا بحاجة واحدة بس، عايزين القصاص العادل.
تمام، بشكرك استاذ.
لكن ما فيش اي حاجه خالص الحمد لله. طيب. وعدت على خير.
شكرا جزيلا ابراهيم عيد مراسلنا من السويس. بقي الحديث عن الاسكندريه. معتصمو الاسكندريه يرفضون بيان شرف ويصفونه بالمماطله. وصف المعتصمون بميدان القائد ابراهيم بالاسكندريه كلمه الدكتور عصام شرف التي اكد فيها على انهاء خدمه الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وتفريغ القضاه للمحاكمات الموجوده بانها محاوله التواء ومماطله للشعب المصري. نكتفي بهذا الكلام عن هذا الملف ونبدا في اخبار اخرى، منها مساله مقاطعه ساويرس. ما زالت الحمله التي شنت ضد ساويرس لا سيما شركه موبينيل مستمره، بل ان هذه الحمله كبدت الشركه خسائر فادحه وتراجعت الاسهم الخاصه بالشركه بدرجه ملحوظه، بينما ترتفع في المقابل شركات الاتصال الاخرى. معنا تقرير سجلته كاميرا الحكمه، نشاهد هذا التقرير ثم نعود اليكم.
مئات بل آلاف من المواطنين يترددون على شركات ومكاتب الاتصالات بصورة يومية لأسباب عدة، ولكن أغلب المواطنين أخيرا يترددون عليها لسبب مختلف، فالعديد يطلب تحويل خطه المحمول من موبينيل إلى شركة أخرى.
أخيرا امبارح جه واحد برضو قال عاوز أغير الشريحة من موبينيل لفودافون. لا أخيرا امبارح، احنا بقالنا فترة بيجي ناس كتير أتغير من موبينيل لفودافون.
بيقول يحوله من موبينيل لفودافون أو اتصالات.
اغلبيه الجمهور يعني بيغير من موبينيل الاتصالات او فودافون.
كان معايا موبينيل، عملت منه مكالمه واحده مع الحمله دي، رحت كسرته على طول.
طب كسرت
لا عشان نعمل مقاطعه بقى مع سويرس، وهو اللي بيعمله ده ما ينفعش اصلا، كده شتم المسلمين كلهم واحنا ما نرضاش بكده اصلا.
انا كان معايا خط موبينيل، فاول ما نجيب سويرس طبعا هم في الاسلام وفي الدين وكده، انا بصراحه كسرت الخط ده، انه كان برضو عليه كل اصدقائي كسرته، والحمد لله بصراحه معايا خط فودافون دلوقتي. ثلاث اربع صحابي طبعا كانوا بيكسروا الخط طبعا من خنقه ومن حاله الدم ان هو يغلط في ديننا طبعا، او يغلط في حاجه زي كده.
استاذ محمد، ايه اخبار السحب على فودافون دلوقتي؟
والله هو في ناس كتير بتيجي تسال على تغيير الخطوط، ان هو عايز يحول من موبينيل لفودافون بسبب الفوتو اللي حصل بتاع سويرس والكلام اللي حصل ده طبعا، فدي الناس مش قابله الكلام ده.
وليست هذه الخساره الاولى لموبينيل، ففي ابريل الماضي فقدت 90,000 مشترك وتراجعت نسبتها الى 40.3% بين شركات المحمول في مصر. وفي المقابل زادت شركه فودافون 470,000 مشترك، وكذلك زادت شركه اتصالات 340,000 مشترك في الشهر نفسه. وباستقراء الواقع فان تداعيات حملة المقاطعة التي شنت ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس ما تزال حتى الآن مستمرة، وأن الأيام القادمة ربما تحمل مزيدا من المفاجآت لهذه الشركة. مصر الحرة، قناة الحكمة، أحمد علوان.
زي ما شفتوا حضراتكم المزيد والمزيد من الخسائر لساويرس، والنجاح تقريبا حليف الشركات الأخرى. عندنا خبر متعلق بالثانوية الأزهرية. رئيس كنترول الثانوية الأزهرية يعلن أن النتيجة السبت المقبل. أكد الشيخ جعفر عبد الله رئيس الكنترول للثانوية الأزهرية أن تصحيح أوراق الإجابة تسير بشكل منتظم بجميع مراكز التصحيح التسعة على مستوى الجمهورية، وأوضح أن إعلان النتيجة سيكون يوم السبت المقبل الموافق 16/7 من الشهر الجاري. عندنا بلاغ يطالب النائب العام بعدم تسليم كريستين ونانسي للكنيسة. تقدم اليوم 15 محاميا إسلاميا للنيابة عن ائتلاف دعم المسلمين الجدد ببلاغ إلى النائب العام للمستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بعدم تسليم فتاتي المنيا كريستين عزت ونانسي مجدي إلى أهليهما والاستجابة لرغبة الفتاتين بإشهار إسلامهما. وكشفت مصادر بالائتلاف أن شائعات ترددت خلال الأيام الماضية حول تسليم الفتاتين إلى أهليهما، وهو الأمر الذي دفع الائتلاف للتقدم بهذا البلاغ للنائب العام. القضاء الإداري أيضا يطالب الداخلية بالإفصاح عن مكان كاميليا شحاتة. قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة الدكتور المستشار عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوة القضائية المقامة من الدكتور حامد صديق التي يطالب فيها الكنيسة بالإفراج عن كاميليا شحاتة إلى جلسة 17 سبتمبر القادم مع تكليف وزارة الداخلية بتقديم كامل ملفها من الأمن الوطني والأمن العام وتوضيح كيفية العثور على كاميليا شحاتة وإلى من تم تسليمها. أمر رئيس المحكمة ممثل الكنيسة بالتزام الهدوء وعدم مقاطعة الطاعن أثناء مرافعته أمام المحكمة وبألا يتكلم إلا بعد الإذن له بذلك وذلك إثر قيامه بمقاطعة مقيم الطاعن أكثر من مرة. في 6 محامين يتهمون منير فخري عبد النور بالعنصرية وإهدار المال العام. طبعا منير فخري عبد النور ده وزير السياحة الحالي، تقدم أشرف السيسي المحامي ومعه 5 محامين آخرين ببلاغ للنائب العام يتهمون الوزير بالعنصرية وإهدار المال العام. وبحسب البلاغ رقم 8995 بلغت نائب عام، تم نشر تصريح لمنير فخري عبد النور في إحدى الصحف اليومية يقول فيه أنه من حق المسيحيين أن يسافروا للموانئ المصرية والأردنية والسعودية للإشراف على تنظيم رحلات الحج، وقام بصرف مبلغ 7000 جنيه لكل مسيحي أحيل إلى المعاش بوزارة السياحة وذلك بأثر راجعي منذ عام 2007 كبدل قداس أسوة بالمسلمين الذين يؤدون فريضة الحج، ووعد الوزير برفع هذا المبلغ إلى 20000 جنيه. يلا بقى، ما هي ما شاء الله المال سايب. تصرف لكل موظف مسيحي يحال على المعاش للفترة القادمة. أنا مش عارف إزاي تأتي هذه الجرأة إنه يخص يعني موظفين بديانة خاصة بمبلغ خاص. وأضاف البلاغ أن إرسال المسيحيين للإشراف على رحلات الحج ازدراء طبعا للدين الإسلامي وإهانة لمشاعر المسلمين، مما يجعله يقع تحت طائلة القانون بنص المادة 171 من قانون العقوبات، وأن ما يقوم به الوزير من صرف 7000 جنيه ووعده بأنه يزيد المبلغ إلى 20000 جنيه هو بمثابة إهدار للمال العام في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر. وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو في حقه. إن شاء الله نتابع ماذا يحدث. معايا الدكتور هشام كمال المتحدث الإعلامي لائتلاف دعم المسلمين الجدد. السلام عليكم دكتور هشام.
عليكم السلام ورحمة.
أهلا ومرحبا بحضرتك. إحنا عندنا موضوعين عايزين نسمع منك التوضيح. مسألة
كريستيانو. معلش بس حضرتك تعمل صوتك معايا لان انا ماشي في الشارع وحواليا صوت كتير.
بالنسبة لكريستين ونانسي في بلاغ قدمته بيه النهاردة للنائب العام.
تمام.
هل انتوا تعرفوا اين هما كريستين ونانسي؟ موجودين فين؟ ما زالوا تحت تحفظ النيابة في دور ال
هما المفترض طبعا احدى دور الرعاية. وعلى حسب التصريحات والدهم ووصلت معلومات أكيدة إن بيمارس ضدهم ضغوط شديدة جدا 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 لمحاولة ردتهم للنصرانية من جديد. دي نقطة. النقطة الثانية في محاولة تعتيم على مكان التواجد الحقيقي، ففي شكوك بتقول إن هم اتسلهم أو جاري اللي عمل على تسليقهم. وطبعا بتقابل الأمور دي تعتيمات شديدة جدا جدا من جانب الكنيسة.
نعم.
جانب مستشار جبرائيل لأنه هو واخد الموضوع ضغط على عاتقه دايما يعني. بس في معلش سؤال استطراد كده جانبي، يعني المستشار جبرائيل يعني بيعلن نفسه أنه رئيس منظمة حقوقية للمصريين. أنا بس هتساءل، هم المصريين عند المستشار جبرائيل اللي هم النصارى فقط ولا المسلمين والنصارى وكله يعني اللي بيدعوا المواطنة وكده؟ هل هو بيؤمن بحقوق الإنسان المصري بما فيه مصريين من المسلمين والنصارى ولا النصارى فقط؟
نعم.
يعني لا نرى تدخل للمستشار جبرائيل إلا فقط من جانبه في قضايا تمس نصارى، سواء إذا كانوا شباب متنصرين أو بنات أو أناس يدخلون الإسلام.
نعم. النقطة الثانية، النهاردة القضاء الإداري بيطالب الداخلية بالإفصاح عن مكان كاميليا شحاتة، هل برأيك هذا القرار سيتم تنفيذه؟
والله هو يتم تنفيذه في حالة واحدة فقط.
نعم.
لو كانت الدولة دي راجل حقيقي يقود البلد، ولو كان المجلس العسكري حقيقة يريد أن يقود البلد بالنظام القانون وسياسة القانون اللي بيقولوا عليه، اللي هي يعني تسود على المواطنين بجميع أطيافهم.
نعم.
هتحقق الحالة ديت لما يكون في رئيس وزراء قوي بالفعل يمارس مهامه كرئيس وزراء حقيقي حقيقي، مش مجرد صورة فقط لراجل قاعد على كرسي وبيؤمر فيطيع. يعني راجل يقدم له استقالة اللي هو يحيى الجمل، يقدم استقالة لرئيس الوزراء، وعلى الرغم من كده من ان رئيس الوزراء يقبلها، ولكن نفاجأ للأسف ان هذه الاستقالة ترد على رئيس الوزراء ويثبت يحيى الجمل في مكانه على الرغم من اللغط اللي اثاره وعلى الرغم من الاشكالات اللي عملها. انا بقول لو في رجل قوي رئيس وزراء حقيقي، لو المجلس العسكري فعلا يعني عاوز يسير بالبلد لبر الامان، ساعتها هيبقى فيه سياده قانون فعليه حقيقيه. نعم. على جميع المواطنين، وهيتنفذ بالفعل قرار النيابه باحضار كاميليا شحاته ذاكر وسؤالها الحقيقي في حاله عدم اكراه، هل هي مسلمه ولا لا، وساعتها ممكن نشوف كاميليا في النور باذن الله. الحاجه الثانيه، هنشوف كاميليا في النور باذن الله، وده يقين عام. ده انا شخصيا طالما بنسعى وبنعمل جاهدين لله تبارك وتعالى وحده وليس لاي شيء دنيوي، من الممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالفعل باستخدامنا لهذا الامر، وتظهر كاميليا شحاته للنور باذن الله، واحنا فعلا اخذنا على عاتقنا ان لن نكل ولن نمل ولن نسقط حتى يخرج كل اسير وكل اسيره من اذيره النصارى.
نعم، شكرا جزيلا دكتور هشام كمال المتحدث الاعلامي لدعم ائتلاف المسلمين الجدد. اخر خبر، ضبط واحضار 4 ضباط بعد فتح ملف وفاة الأخ الكريم سيد بلال. الشهود قالوا عذبوه حتى الموت، وبعض المصادر ذكرت أن الداخلية أرسلت المتهمين في بعث التدريب للخارج لتهريبهم. نحن في قناة الحكمة سنقدم قريبا حلقة مفصلة كاملة عن قصة مقتل سيد بلال في مطلع الأسبوع القادم. أكتفي بهذا القدر من الأخبار لأبدأ حواري مع ضيوفي الكرام حول مسألة فصل السودان، الدكتور محمد مورو المفكر الإسلامي، والأستاذ صلاح المليجي المتحدث الإعلامي لمكتب جنوب السودان بالقاهرة، وكذلك الأستاذ رفعت المرغني الناشط السياسي والمحلل السوداني. مع هذا التقرير الخاص بتقسيم السودان أترككم ثم أعود إليكم بعده بإذن الله مع ضيوفي الكرام، فانتظرونا.
الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا
لم يعد السودان أكبر الأقطار الأفريقية مساحة، فبانفصاله خسر 25% من مساحته، وصار الثاني في القارة الأفريقية بعد الجزائر من حيث المساحة، والثالث عربيا بعد المملكة العربية والجزائر، وتقلصت حدوده فصارت مع دول 6 بدلا من 9 دول قبل الانفصال.
هي رؤيتهم ونحن معهم ونتمنى لهم ربنا يوفقهم.
أقول إن في خطورة مثلا على الدول العربية أو ده تخطيط إسرائيل الصهيوني.
ودولة الجنوب دولة ولدت في ظروف غريبة، صراعات قبلية وحزبية، موارد قليلة باستثناء البترول، وانعدام للبنية التحتية التي تمكن من نشوء صناعة وتجارة على مستوى كبير.
هيبقى في تفكك عنصري، بقى في دولة في الشمال ودولة في الجنوب، وفي دلوقتي جوازات عشان عدي هنا روح الناحية دي، فهذا الكلام سيؤثر سلبا على السودان كدولة وسيؤثر على الدول المجاورة.
فيها خطورة على السودان نفسه لأن انفصال وتفكك الدول ده طبعا غير طبيعي.
كنا نتمنى كشعب مصر أن يكون السودان لحمة واحدة.
وقد أعلن الانفصال بناء على نتيجة الاستفتاء في يناير الماضي، والذي أيد فيه الجنوبيون الانفصال بنسبة ساحقة، انفذ الاتفاق السلام الشامل عام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. العجيب في الأمر أننا لم نرى رد فعل لحكام العرب، رغم أن الانفصال ضربة لآمال الأمة كلها.
أنا شايف فعلا إن الدول العربية كلها لو ما فائتش فعلا هيحصل زي اللي حصل في السودان.
عالم الغرب كله حريص على أنه يطبقها في الدول العربية بالكامل لأنه خوفا من الإسلام السياسي.
لا شك أن انفصال السودان قد أرسى تقليدا خطيرا، فقد تنظر إليه العديد من الحركات الانفصالية في العالم العربي باعتباره نموذجا يحتذى. إن كانت هناك سياسات تسعى لأن يكون العالم العربي دولا متفرقة وشعوبا مختلفة، أفلا يكون ذلك دافعا لنا لمزيد من الوحدة والترابط؟ مصر الحرة، قناة الحكمة، أحمد علوان.
حلم هو دحال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وهذه هي الفقرة الحوارية لحلقة الليلة من مصر الحرة. تم أمس تدشين دولة جنوب السودان الوليدة لتتغير للأبد ملامح السودان المعروفة منذ استقلاله في الأول من يناير عام 56، ولتوضع على أرض الواقع أول أساسات المخطط الأمريكي نحو شرق أوسط جديد. قد أخطأ كل من تصور أن الطلاق بين شمال السودان وجنوبه سيضع كلمة النهاية لكل التوترات داخله، فالاتفاق على الانفصال الذي جاء برغبة شبه جماعية للجنوب احترمها الشمال كالمولود المبتسر الذي لم يكتمل نموه بعد. لمناقشة انقسام جنوب السودان عن شماله، معي في الاستوديو الأستاذ صلاح المليح، المتحدث الإعلامي بمكتب جنوب السودان بالقاهرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح.
مرحبا.
أهلا. كذلك معنا في الاستوديو الأستاذ رفعت المرغاني، الناشط السوداني. أهلا ومرحبا أستاذ رفعت.
أهلا وسهلا.
سينضم إلينا بعد قليل بإذن الله دكتور محمد مورو، المفكر الإسلامي ورئيس تحرير مجلة المختار الإسلامي. أبدأ بسؤالي أستاذ صلاح، أهلا ومرحبا بك. أمس كان انطلاق التدشين يعني الاستقلال، ياريت لو تحدثنا سريعا عن فكرة استقلال جنوب السودان، متى بدأت وكيف صارت الأمور إلى أن تمت؟
جنوب السودان أصلا لم يفكر في يوم من الأيام في استقلال من الشمال السودان.
نعم.
إنما طالب في أربعينات من القرن الماضي ب أن يكون هناك سودان حكم فيدرالي، واتفق السياسة الجنوبيين أنذاك مع إخوتهم السياسة الشماليين على أن يتم تحقيق الحكم الفيدرالي بعد نيل الاستقلال. شريطة أن يصوت النواب الجنوبيين في البرلمان لصالح الاستقلال. وبالفعل صوت الأساس النواب الجنوبيين في البرلمان لصالح الاستقلال السوداني، ولكن بعد الاستقلال عندما طالب الجنوبيين بتنفيذ الوعد والاتفاق السابق في مؤتمر المائدة المستديرة أو في مؤتمر جوبا، نقض ذلك الاتفاق من الساسة الشماليين وقالوا بالحرف الواحد No federation in one nation.
تمام. يعني لا حكم فيدرالي في
وطن واحد. واعتبر ده حق طبيعي، ويمكن من الأفضل دولة كسودان فيه تنوع ودولة شاسعة، كان من الأفضل يتم فيه حكم بنظام فيدرالي لاتساع الرقعة الجغرافية والتنوع الكبير في السودان. لكن لقصر نظر الساسة الشماليين في ذلك الوقت رفضوا فكرة النظام الفيدرالي، وفتحوا المجال لميلاد حركة تمرد في جنوب السودان، فتمرد الجنوبيين بقيادة جوزيف لاغو ضد الحكومة الوطنية، واستمر نضال الجنوبيين حتى العام 1972 عندما تم الوصول إلى اتفاق سلام مع حكومة الرئيس الأسبق جعفر نميري.
كان سنة 82؟
72 في أديس أبابا برعاية الإمبراطور الأثيوبي السابق هيلي سلاسي. وبعد توقيع الاتفاق أيضا تم تضمين بند تقرير مصير في الاتفاق، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ هذا البند بعد 4 سنوات من الاتفاق، لكن ما حدث أن أيضا كعادة الشماليين تم النقض هذا الاتفاق، ورفض النميري تنفيذ البند تقرير مصير، وبعد 10 سنوات من الاتفاق ألغى الاتفاق بأكمله
نميري
وقال أن اتفاق السلام ليس إنجيلا أو قرآن وألغى الاتفاق مما فتح الباب مرة أخرى لعودة أهل الجنوبين لحمل السلاح لتحقيق مطالبهم.
طب يعني هو إيه الدافع الرئيسي لإصرار الجنوبيين على هذا الانفصال قبل أن تكمل؟
لم يدعو الانفصال أنا قلت لك مطالب بنظام فيدرالي.
أيوة يعني الاستقلال
حتى التمرد الأخير سنة 83 لم يكن الانفصال من ضمن الأجندة إطلاقا. بعد انتفاضة أبريل في عام 1985 بدأت مفاوضات ومشاورات لتحقيق السلام، وكان من أهم الاتفاقات التي تم التوصل إليها اتفاق السلام السودانية بين الراحل وزعيم الحركة الشعبية دكتور جون قرن وزعيم الحزب الاتحاد الديمقراطي مولانا محمد عثمان المرغني. وصل الاتفاق وتم توقيع هذا الاتفاق بالحرف الأولى، وكان مفترض أن يتم التواصل لتوقيع الاتفاق النهائي، لكن جاء الأسطول الليل وجاء انقلاب البشير استوى السلطة وألقى الاتفاق، وحاول مرة أخرى هما أهل الإنغاز أن يبحثوا عن السلام، ولكن مع السلام كانوا يرسلون إلى الجنوب قوافل الجهاد يقتل أهل الجنوب باسم الدين الإسلامي، والدين الإسلامي بريء منهم.
مبررهم في ذلك إيه؟
أنهم جهاد لعلاك مثل الله. وهل
لا ماشي ده المبرر المعلن، لكن أنا بسألك عن المبرر اللي أنت ترى بقى كواحد جنوبي.
المبرر هو سيطر على ثوار الجنوب ليس من أجل الإسلام، ولا الإسلام بريء من هؤلاء، لأن الإسلام لم يأمر بقتل الناس بالأسلحة الفتاكة منها كيماوي والطائرات. يتم قتل المواطنين حتى الأبقار يتم قتلهم من ضربهم الطائرات، هل هذا الإسلام هو يقول ذلك؟ بدوا حرب دينية إسلامية باسم الإسلام على الشعب الجنوبي السودان، ومن هنا بدأ الجنوبيين يفكرون في الانفصال. فكيف نعيش في وطن واحد مع أناس يقودون ضدنا حرب باسم الإسلام؟
الكلام ده كان سنة كام؟
بدأ من عام 1991
واستمر إلى
استمر حد توقيت فرق السلام في 2005 أو قبل ذلك ب3 سنوات في أكتوبر 2002 إنه تم توقيع الاتفاق وقف إطلاق النار.
وكان طيب كيف كان يرد الجنوبيون على هذه الهجمات التي تصفها أنها عدوانية من الشمال؟ كيف كان رد فعل الثوار الجنوب؟
الثوار أصلا لم يرفعوا شعار الانفصال، كان شعاره لأن هناك أصوات في الجنوب هي أصوات كانت ضعيفة جدا، كانت تطالب بتقرير مصير والانفصال. فالحركة الشعبية فكرت عندما تم اجتماع مع القوى السياسية الشمالية في أسمرة، القوى السياسية المعارضة للإنغاز، توصلوا إلى ميثاق في أسمرة اسمه ميثاق أسمرة لقطاع المصيرية، وتم تضمين بند تقرير مصير في هذا الميثاق. هذا البند من أجل إنهاء العنف في جنوب السودان، لأن هناك بعض الجنوبيين عايزين يقرروا مصيرهم. والحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت تحمل السلاح في الجنوب لم يكن انفصال من ضمن أجندة الحركة الشعبية أصلا، هي كانت تطالب بكل السودان، تطالب بتحرير السودان كله، ليس تحرير السودان من عنصر عربي أو من إسلام، لا أبدا، كان تحرير السودان من الأفكار التي تفرق بين السودانيين. الحركة كانت تريد وحدة السودانيين وكيفية إدارة هذا التنوع، إدارة رشيدة لحكم السودان، إدارة تحترم التنوع الموجود في السودان عكس الآخرين في الخرطوم كانوا يريدون فرض هوية معينة على كل السودان. كان يريدون فرض الهوية العربية والإسلامية بالقوة. والسودان بلد متعدد ثقافات والعرق، ليس كلهم عرب، ليس كلهم مسلمين. إذن السودان لا يصلح لأن يتم تطبيق هوية واحدة على كل الناس، وهذا هو فكرة الحركة الشعبية، أن يتم إدارة هذا التنوع بصيغة متفق عليه بين كل السودانيين كيف يحكم السودان، وهذا يتم عن طريق مؤتمر دستوري شارك فيه كل القوى السياسية وكل مكونات الشعب السوداني. لكن الإنقاذيين أو الإسلاميين في السودان رفضوا هذا المقترح ورفضوا هذا المشروع، وأرادوا فرض مشروع أطلق عليه مشروع الحضاري إسلامي بالقوة عبر الجهاد المسلح بالأسلحة الكيماوية والطائرات والراجمات وكل أنواع الأسلحة الفتاكة لضرب أهل الجنوب وأهل النيل الأزرق وأهل جبال النوبة وحتى شرق السودان لم يسلم منهم. وفي بعد توقيع اتفاق السلام الشامل وتوصل الشريكين الطرفين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني إلى صيغة لحال قضايا السودان عبر هذا الاتفاق بأن يتم منح الجنوبيين حق تقرير مصير في نهاية الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات قبل ذلك، انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل القوى السياسية السودانية، ومنح الجنوبيين حق تقرير مصير وبالفعل تم ذلك. وخلال ستة وكان مفترض أن يعمل الطرفان وهذا موجود في الاتفاق على جعل الخيار الوحدة مع منح الجنوبين حق تغيير المصير، يتم جعل خيار الوحدة خيار جاذب خلال الفترة الانتقالية.
يعني أبرز الأسباب التي كانت وراء وراء قرار الجنوبيين حق تقرير المصير والانفصال إلى آخره. يعني يريد تلخصها لي، أنا الوقت أنت بتقول أن الشماليين كانوا بيهاجمونا وبيعتدوا علينا، يعني هذه الأسباب هدفها إيه؟ يعني هذه الهجمات الشمالية عليكم أنت ما قلتليش أسبابها حتى الآن.
أسبابها مختلفة،
اللي هي فرض الهوية، يعني بس
فرض الهوية واستغلال موارد الجنوب. أنت تعلم أن الجنوب السودان يمتلك موارد وثروات هائلة، بالفعل نجحوا في استغلال بترول الجنوب السوداني في فترة من فترات، وهذا البترول استخدم لضرب الجنوب، كانوا يشترون أسلحة من عائدات البترول.
نعم. طيب أستاذ رفعت، سمعت كل هذا الكلام من أستاذ صلاح، وقبل أن أسألك لابد أن لديك تعليق على هذا السرد التاريخي الذي سرده الأستاذ صلاح المتحصل على مكتب جنوب السودان القاهرة. تفضل.
جدا. الفكرة بالنسبة لي فيما يتعلق بمسألة جنوب السودان، يعني إذا قلنا إنه الحكومات الشمالية أو الشماليين بيتحملوا فيها نسبة 100%، يبقى في ظلم وفي إغفال عناصر تانية موجودة في القضية. الواقع إنه هنالك اختلاف، وهذا أمر طبيعي، يعني كل الأمم في اختلاف في داخلها في مكوناتها، سواء كان هذا الاختلاف دينيا أو كان اختلافا عرقيا أو كان اختلافا ثقافيا إلى آخره. كل هذه الاختلافات موجودة وفي الواقعية ومشروعة كذلك، يعني ما فيها شيء. الحصل إنه الاستعمار البريطاني أدار هذه المسألة وفقا لسياسة أسماها سياسة المناطق المقفولة، على ما أعتقد في عام 1925 قرنا أو قام بوضع قانون أسماه قانون المناطق المقفولة. هذا القانون بمقتضاه تم عزل تام للجنوب وأهل الجنوب عن الالتقاء بالشمال وأهل الشمال، وكذلك بالضرورة منع الشمال والشماليين عموما من دخول الجنوب إلا وفقا لضوابط صارمة. هذه السياسة يعني لعبت دور كذلك، اللي هي في خلق نوع من التباعد بين المجموعات السودانية سواء بجنوب السودان أو شمال السودان. ف في المرحلة لاحقة السياسيين الجنوبيين كما تحدث الأخ صلاح يعني أدركوا أن هنالك اختلاف كبير بين الجنوب السودان وشمال السودان. هذا الاختلاف بالضرورة يجعلهم يفكرون في طريقة لإدارة شأن الجنوب في معزل، يعني مش معزل تام، ولكن على الأقل أنه يكون عندهم خصوصية كجنوب السودان بحكم أنه هنالك اختلاف، اختلاف بمعنى ما تحوي الكلمة من معاني، وإن كان هنالك اتفاق على كثير جدا من الأخلاقيات السودانية، ولكن على كل حال هنالك اختلاف. فهم طلبوا كما تحدث الأخ صلاح أنهم يحكموا وفقا للنظام نراعي الخصوصية الجنوبية، وتم التوافق على ذلك مع القوى السياسية الشمالية في ذلك الوقت، وتقريبا حصل توافق على أن الجنوبيين يدعموا فكرة استقلال السودان عن الحكم الثنائي. طبعا الثنائي ده على فكرة الثنائي اسما، ولكن في الواقع هو حكم بريطاني استعماري، هو كان يسمى الحكم الثنائي المصري الإنجليزي، ولكن في الواقع مصر والسودان كانوا محكومين بالاستعمار الإنجليزي، السياسة في الفعل كانت سياسة إنجليزية. فالجنوبيين وصلوا لتوافق، أو القادة السياسيين الجنوبيين وصلوا لتوافق مع القوى السياسية في الشمال أنهم يدعموا الخط بتاع انفصال، الخط بتاع استقلال السودان عن دولة عن السياسة أو عن الحكومة البريطانية، في مقابل أنه السياسيين الشماليين يدعموا القادة الجنوبيين أو يدعموا النظام الحكم الفيدرالي في جنوب السودان. عقب استقلال السودان لم يحدث شيئا من هذا، ثم بعد ذلك حدث نوع من نقض العهود والمواثيق، وهذه حقيقة سواء كان من قبل النظام،
يعني تعترف بكذا؟
نعم حقيقة حقيقة. سواء كان من قبل نظام الرئيس المخلوع جعفر محمد نميري أبرم اتفاقا عام 1972 مع القوى الجنوبية بأديس أبابا، وتحول عن هذا الاتفاق وانقلب على هذا الاتفاق في العام 1983، والذي قامت فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الدكتور الراحل جون غارانغ. ففي عام 1983 تنكر الرئيس المخلوع جعفر نميري اتفاقية السلام المبرمة بينه وبين القوى الجنوبية في أديس أبابا. ثم حدث في عام 1989 انقلاب عمر البشير، أو اللي كان هو انقلاب شركة بين الدكتور حسن عبد الله الترابي والمشير عمر البشير. لما حصل الانقلاب ده كان لقطع الطريق أمام القوى الشمالية في السودان اللي هي كانت بقيادة حزب الأمة القومي وبزعامة الصادق المهدي، والحزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة محمد عثمان المرغني، وقوى أخرى في شمال السودان كانت بتزعى لأنه تعمل اتفاق سلام عادل مع الإخوة في جنوب السودان. حدث الانقلاب في عام 1989 اللي هو طبعا الانقلاب في الواقع هو انقلاب ما سمي وقتها بحزب الجبهة الإسلامية القومية اللي هو كان بقيادة الدكتور حسن عبد الله الترابي. هذا الانقلاب كان الهدف الأساسي منه قطع الطريق أمام أي اتفاق سلام حسب رؤية حزب الجبهة الإسلامية القومية أن هذا الاتفاق يمكن غير المسلمين في السودان، وهم عاوزين أن يكون النظام الجنوبي مالي وموضعية المواطن يعني الذي له نفس الحقوق وعليه له نفس الحقوق وعليه ذات الواجبات التي على المواطن الشمالي في مساواة تامة. هم يريدون أن تكون الدولة يعني على كل حال عملوا الانقلاب على أساس أنهم يقطعوا الطريق أمام السلام، ولكن لما تكشف لهم أن هذا غير ممكن أنك أنت تقوم بوقت مطالب إحنا بنسميها مشروع، أغلبية القوى الشمالية بتسمي المطالب الجنوبية مطالب مشروعة، إنهم ناس عاوزين يحكموا نفسهم وفقا للخصوصية بتاعتهم. يعني أنت كوني أنه الإنسان يحاول يجابه مطالب مشروعة بقوة مسلحة، يعني هذا غباء يعني لدرجة كبيرة، لأنه على كل حال الأفكار لا يمكن أن تقتل بقوة السلاح، وإنما ممكن.
طيب
أن
كيف تفسر تسليح الجنوبيين؟
أنا ما عندي معلومات عن الموضوع ده، ممكن يجاوب عليه الأخ صلاح أكثر مني.
لا أنا شايف أنك أنت مؤيد لموضوع الانفصال وليس عندك يعني كبير مشكلة.
يا فندم أنا مستحيل أن أكون مؤيد، أنا في الآخر سوداني، أنا يهمني جدا أن البلد تكون واحدة، ولكن طبعا اولا واخيرا ده خيار الشعب الجنوبي واحنا نحترم هذا الخيار على عينه وراسنا. انا ما مؤيد للانفصال بقدر ما مؤيد لاراده شعب جنوب السودان.
نعم. طيب استاذ صلاح اسمح لي اسالك نفس السؤال خاصه في مجموعه من الاسئله الان متفاعله معنا على صفحه القناه على الفيسبوك بيقول لك يعني هو الانفصال حق للجنوبيين فقط ام انه حق للتصويت من الشعب كله؟
طبعا الشخص المستفتى وصاحب الطلب
صاحب الطلب
اللي سفته اذا هو يكون اعتقد على الجنوب فقط ليس كل السودان.
طب يمكن الشمالي مش عايز يبعد عنكم.
لا لكن انا طلبت ابعدي.
طب وانا مش عايز ابعد.
طيب انا سأديك مثلا مثال. اذا انت مثلا متجوز مراتك طلبت منك الطلاق ماشي اهلها ايدوها في الطلاق اكيد مش هتسال حد غير اهلها هتصير اهلها السر اللي هو الاستفتاء شرط اهل المدام
تمام
والاستفتاء مؤتمر الجنوب الاستان الجنوب السودان اذا السؤال لمين اهل الجنوب السودان وليس الشمالي.
طيب بيقول لك احد يعني المشاركين معنا ان الموضوع مخطط صريح لتقسيم بلاد المسلمين وكيف حصل الجنوبيون على السلاح لو انهم ليسوا مدعومين من الخارج وكيف استطاعوا قتال دوله بجيشها وعدتها؟
ابدا الجنوبيين لم يحصلوا على السلاح من الخارج الا في فتره عندما بدا الانغاز في عهد الاغاث عندما بدا الانغاز الاستعانه بالاجانب لضرب الجنوب. الجنوب بدا لما حصل التمرد هما كتيبتين تابع للجيش السوداني تمرد كتيب 104 105 كتيبتان تابعتان للقوات المسلحة السودانية قادة التمرد. إذا السلاح هو نفس السلاح القوات المسلحة السودانية
زي تقدم. يعني الكتيبتان من قوات الشمال تمردتا على حكم الشماليين.
لا هو كتيبتان موجودتان في جنوب السودان
لكن هي تابعتان تابعتان للشمال
مش الشمال للقوات
السودانية السودانية.
نعم مش الشمال. أنا لا أتحدث عن شمال وجنوب أتحدث عن تمرد سوداني ضد حكومة سودانية. لا تحدث بين حرب بين شمال وجنوب السودان لا ابدا. حرب ليست كذلك لم تكن بين شعبين حرب بين مجموعه سودانيه لها قضيه تحارب الحكومه في مركز خرطوم بالدليل ان هنالك شماليين ضموا للحركه الشعبيه. الحرب ليست كل الجنوبيين فقط فاريد ان اصحي انه الحرب ليست بين شعبين شمال وجنوب حرب بين الشمالي بين مركز و مجموعة من السودانيين. بعد ما حصل التمرد للكتيبتين بدأت تقوم بمعارك في جنوب السودان واستولت على عدة حاميات عسكرية في جنوب السودان بما فيها عتاد الحرب كلها كاملة أسلحة وسيارات كده. بدأت تزيد قوتها من سلاح القوات المسلحة السودانية وكل ما تحتل مدينة تحتل معها الحامي العسكري بسلاحها. ليس هناك أسلحة من خارج إلا بعد أن بدأت نظام خرطوم حربها بالطيران والأسلحة الكيماوية نجحت الحركة الشعبية في إيجاد دعم حتى من بعض الدول العربية. نعم حتى لا تقول أنها حرب ضد العرب. هناك دول عربية ولا أريد ذكر أسماءها دعمت الحركه الشعبيه ودعمت الثوار في جنوب السودان.
طيب احنا الدكتور عبد الله الاشعل وهو مترشح مصري لرئاسه الجمهوريه
نعم
له تصريحات يقول فيها ان قرار تقسيم السودان تم اخذه منذ عام 82 وتم رسم خريطه للمنطقه العربيه وفقا للمصالح الامريكيه كشف عنها البنتاغون الامريكي عام 2005 متوقعا ان التقسيم سينال كل بقعه من بقاع الوطن العربي في عام 2020.
هذه غير صحيح. يمكن قراءات او توقع قراءات ليس حقائق منطقيه. الانفصال حتى سنه قبل سنتين يعني الوحده كان هو الخيار الراجح.
كانت ايه؟
كان الخيار الراجح هو الوحده. حتى قبل عامين. لكن بعد التعنت اللي حصل من المؤتمر الوطني والحمله العنصريه في الاعلام التابع لحزب المؤتمر الوطني في الشمال غير جنوبيين من الوحدة إلى الانفصال هذا الكلام قبل عامين.
يعني ما كانش في سبيل للمحاولات الإصلاح بدل الانفصال؟
ما فيش سبيل خالص. وحتى يعني أنا كنت شاهد على حوار أو ورش عمل أقبلت هنا في مصر على دفعتين في العام عام 2009 و 2010 بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برعاية الحكومة المصرية السابقة. والهدف كان من هذه الورش تقريب وجهة النظر بين الشريكين لتغليب خيار الوحدة على رأي الانفصال. وأنا شاهد على هذه الورش لأن كنت مشارك فيها في وفد الحركة الشعبية. الطرف الآخر مؤتمر وطني كان يقوده دكتور نافع علي نافع كان متشدد في هذا الخصوص وصراحة قاله بوضوح قال بوضوح أن الوحدة التي طالب بها الحركة الشعبية أخير منها الانفصال. هذا الكلام قاله نافع في هذه الورشة وحضور عدد من القيادة المصرية موجودة مش كده بس. بعد هذه الورشة نافع عقد اجتماع مع المثقفين المصريين وقاد الرأي المصري وقال هذا الكلام ونشر في الصحافة المصرية هنا. إذن المطور لا يريد الوحدة ويريد الانفصال. لماذا؟ هنا يريد تحقيق المشروع الحضاري الإسلامي الذي يريده ويفتكر أن الجنوب المسيحي ده على فهمه وجنوب مسيحي الجنوب يسعى لتطبيق نظام علماني يكون فيه كل الناس يعني شركاء في الوطن مش فرضي هوية أو ثقافة أو دين معين على الناس كله شركاء في الحكم لا فرق بين مسلم ومسيحي بين عربي وأفريقي الناس كلها سواسية.
يعني هي دولة علمانية من الطراز الأول
نعم
مطبقة للديمقراطية بشكل مباشر
نعم الناس كلها مساوية لا دخل بالسياسة في الدين يعني إبعاد السياسة على الدولة
إبعاد السياسة تمام الدين تماما عن السياسة
نعم إبعاد الدين عن الدولة الدولة كلهم شركاء في الدولة العبادة حرية العبادة كل واحد يعبد دينه كما يريد دون أي تدخل من أي طرف. وأعتقد
نسبة المسلمين في الجنوب قد إيه من إجمالي عدد سكان الجنوب؟
ما في إحصائيات حديثة أجريت لكن نتوقع في الفترة الجاية هيتم إجراء إحصاء كامل بعد حكومة جديدة. لأن المتوطن أيضا عندما طالبت الحركة الشعبية بأن يتم وضع الديانة في استمارة الإحصاء رفضوا ذلك ولا أدري لماذا.
بالنسبة للجنوبيين رفضوا؟
لا كل السودان
لكل السودان
يعني الحركة الشعبية كانت طالبت يتم وضع الديانة والقبيلة في اسمها حتى الناس تعرف عدد القبائل كم سكانها كم مسلمين كم مسيحيين كده. لكن المتوطن تمسك ورفض أن يتم وضع البندين في استمارة الإحصاء. لذلك نحن الآن لا نعرف كم عدد المسلمين حتى في السودان كلهم ما نعرف عدد المسلمين كم.
يعني ما نقدرش نقول المسلمين غالبية في الجنوب؟
لا مش غالبية.
تقديرك أنت إيه؟
يمكن أجي في المرتبة الثانية المسلمين
النصارى أكثر.
النصارى أكثر
نعم. في أي تانية ديانات؟
في ديانات محلية أفريقية معتقدات أفريقية
محلات إيه؟
معتقدات محلية أفريقية
معتقدات محلية. لكن ما فيش يهود مثلا؟
لا ما فيش يهود خالص في السودان في جنوب السودان.
في يعني وثنيات ديانات بوذية؟
اليهود كانوا في شمال السودان ما كان موجود في جنوب السودان كانوا في شمال السودان اليهود. نعم صحيح. لا لكن أريد أن أقول شيء أن في الجنوب لا يتحجر على الدين لأي دين هناك حرية تامة في الأديان. حتى بالأمس لو شاهدت في الاحتفال كان جاء القسيس وقرأ آيات من الإنجيل بعده جاء شيخ مسلم وقرأ آيات من القرآن في كل مناسبات الجنوب السودان كذلك يتم ذلك آيات من الإنجيل أو آيات من القرآن الكريم.
طيب إذن يعني صف لي الآن شكل دولة جنوب السودان، لها حدود وليها قوات مسلحة وليها نشيد وطني ودولة وعلم للدولة إلى آخره من أمور، كل هذا حدث؟
كل إنه حدث. حتى بالأمس بعد
اسم الدولة إيه؟
جمهورية السودان الجنوبي.
جمهورية السودان
الجنوبي.
الجنوبي.
وهذا الاسم لم يأتي عبثا، وهذا يؤكد أن الجنوبيين ليسوا انفصاليين. هذا الاسم لو كانوا انفصاليين كان اختار اسم آخر غير اسم السودان، اسم خالي من 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 اسم السودان. لكن الجنوبيين تركوا أمل لتحقيق الوحدة مستقبلا، ده الأطلق على دولة السودان الجنوبي، على أمل أن تتحقق الوحدة مرة أخرى في المستقبل إذا زارت الأسباب التي دعت للانفصال.
كيف تم اختيار سلفا كير؟
سلفا كير هو تم انتخاب من الشعب بنسبة كبيرة جدا، يعني في انتخابات اللي جرت في أبريل عام 2010، وفترة الرئاسية هو 5 سنوات تنتهي في 2015.
ويمكن أن يجدد مرة أخرى في انتخابات أخرى؟
يمكن أن يجدد، لكن هو غير راغب في التجديد.
أنا كنت بقول لك قبل أن نبدأ أن أحد أبنائه أعلن الإسلام قبل يوم واحد من تدشين الدولة، وأنت قلت لي أنك ما عندكش معلومة بالخبر ده، وسألتني عن المصدر، مصدر الجزيرة نت، قبل يوم واحد من تدشين دولة جنوب السودان أعلن أحد أبناء رئيس جمهورية جنوب السودان إسلامه، وقبل يوم واحد من انفصال الجنوب وتعيين والده أول رئيس له، وفي الأثناء احتفل أحد أعيان قبيلة البطاحين الشمالية بزفافه الليلة الماضية على الأخت غير الشقيقة للرئيس الجديد في العاصمة الخرطوم، ووسط تهليلات وتكبيرات عمت أرجاء المسجد الكبير بالخرطوم، قال جون سلفا إنه جاء من الجنوب ليعلن إسلامه في الخرطوم داعيا والده أيضا إلى الإسلام.
أنا لم أسمع هذا الخبر أبدا، لا أعرف والله.
طيب يعني أنت ترى أن هذا مثلا مؤشر إيجابي مثلا ولا لا يمثل شيء للجنوبيين؟
مش إيجابي، أنا أصلا لا أعرف الخبر، وأنا ما أعرف مصداقية هذا الخبر.
صحيفة الانتباه السودانية ونقلت عنها الجزيرة.
هل هو ابن سلفا كير فعلا؟
نعم.
هل هو ابن سلفا كير؟
أيوة اسمه، أنا قلت لك اسمه الآن جون سلفا.
جون سلفا مين؟
جون سلفا كير
مكتوب كده؟
اه والله
لا اعتقد، لانه انا لا اعرف، لا اذكر انه ابناء اسمه جون. ما فيش ولد في سلفا كير اسمه جون، ما فيش.
هو احد ابناء سلفا كير من زوجته الرابعه، وقام بتغيير اسمه الى محمد مع اشهار اسلامي، وهو مسلم متزوج يعيش في منطقه كيج بجنوب السودان.
كيج؟
اه
هذا غير صحيح طبعا،
يعني انت تنفي الخبر.
سلفا كير غير مزوج من اربعه، سلفا كير عنده زوجتين بس فقط. مزوج من اثنين، ما عندوش اربع رسام.
طيب على اي حال ما انقله لك هو عهد على الجزيره نت وعلى الصحيفه السودانيه التي ذكرتها لك.
اي صحيفه سودانيه؟
الانتباه.
هذه انتباه هي سبب الانفصال، وكل اخبارها كاذبه للاسف. كل اخبارها يعني ممكن الاستاذ يرفع يعرف ذلك، يعني هذه انتباه هي سبب الانفصال وكل اخبارها كاذبه. قبل فتره كتبت انه سلفا كير سيهرب ولن يحضر الانفصال الاستقلال.
توجهها الى الانتباه
هي صحيفة مملوك لخال الرئيس البشير،
يعني حكومية
وهي صحيفة عنصرية وغير امينة. وفي الحرب الاخيرة في جنوب كردفان ذكرت ان وزير المالية في ولاية جنوب كردفان وهو تابع للحركة الشعبية تم اغتياله بواسطة قائده عبد العزيز حلو، هذا غير صحيح. هو وزير الماليه الان هو في اديس ابابا يتفاوض مع الحكومه الخرطوم او مع المتوطني، وكيف يكون يتم اغتياله وهو الان يتفاوض؟ يعني المرحوم يتفاوض الان. هذه صحيفه كاذبه.
هل سمعت شيئا عن هذا يا استاذ رفع؟
يعني ما سمعت،
ما سمعت عنه الخبر،
ما سمعت عنه، لكن اعتقد انه هو مساله شخصيه بحته، يعني ما بتعني حاجه بشكل عام. يعني كل انسان من حقه يعتنق ما يشاء من دين، وافتكر طبعا انه الفكره بشكل عام في السودان ككل مجتمع متسامح من هذه الناحيه. يعني تلاقي البيت، انا شفت كثير جدا من جيراننا كانوا من جنوب السودان في البيت بشوف كان مسلم ومسيحي مع بعض، يعني الاسره نفسها بتلاقي فيها عدد من
طيب الكلام اللي انا ذكرته نقلا دكتور عبد الله الاشعل، وايضا كلام انا لم اقله بعد اللي هو دكتور عبد المنعم المشاط استاذ العلوم السياسيه، قال إن حكام العرب أضاعوا فرصة التصدي لمؤامرة التقسيم، يعني هناك إصرار عند السياسيين والمحللين السياسيين أن هذا الأمر يحدث بأياد خارجية، الأمر الذي بينفيه الأستاذ صلاح حين أصروا منذ سنوات طويلة على تجاهل مخططاتها وإجراءاتها وإهمال تطوير السودان والدعم وحدة الجنوب والشمال. هذه الرؤية التي تقول أن هناك شيئا ما دبر بليل لتقسيم السودان عن إلى جنوب شمال وجنوب، كيف ترى ذلك؟
بغض النظر عن القائل لهذه العبارات، أنا لا أنفي مثل هذه الاتجاهات. يعني قديما واحد شاعر عربي شهير قال: يا سادتي لم يدخل الأعداء من حدودنا بل تسربوا كالنمل من عيوبنا. كل المخططات التي يعني مثلا ممكن أي عدو إحنا بالنسبة لنا نضعه في اعتبارنا، كل مخططات الأعداء دي نجحت نتيجة التصرفات القمعية، تصرفات الشمولية، تصرفات الاستبدادية، الحكم الفاسد، الحكم غير الرشيد من الأنظمة العربية بشكل عام. كل المسائل دي حصلت، احنا ما بنتكلم على انه هي مخطط صهيوني او مخطط امريكي، بل معنى بقدر ما انه احنا بنتكلم على انه هو ده غباء وطني وغباء اقليمي في المقام الاول. يعني دلوقتي اللي حصل في السودان ده، يعني ولا ربما انا لا انفي تماما انه اي جهة في العالم تكون ضالعة او تكون عندها مصلحة في انه السودان يتم تقسيمه، تماما لا انفي انه اسرائيل عندها مصلحة، اكيد اسرائيل عندها مصلحة، لا انفي انه امريكا عندها مصلحة، اكيد انه امريكا عندها مصلحة، ولكن هل فعلوا هذا بقوة خارقة؟ أبدا، فعلوا هذا بتصرفات السودانيين في بعض، سواء كان في شمال السودان أو في جنوب السودان. اللي حصل في السودان ده نسبة كبيرة جدا منه بتصرفات نحن، السودانيين في الشمال والسودانيين في الجنوب. فإحنا طبعا للأسف في المنطقة العربية دائما عندنا شماعة جاهزة اللي هي المؤامرة، يعني نعمل كل حاجة ونعلقها في شماعة المؤامرة. فالواقع إنه اللي حصل في السودان نتيجة ممارسات طويلة جدا قامت بها الأنظمة السودانية تجاه الأنظمة العسكرية تحديدا والأنظمة الانقلابية تحديدا تجاه السودانيين بشكل عام وتجاه الجنوبيين بشكل خاص. ولكن برضو خلينا نتكلم في نقطة برضك، إنه حدث تطرف مضاد من القوى الجنوبية تجاه المشاريع الشمالية. يعني في مرحلة ما ابتدأت الحركة الشعبية تتحدث عما اسمه بالسودان الجديد. السودان الجديد ولا ربما الفكره فيه انه السودان شامل لكل الناس، ولكن بدا لكثير من الناس انه هذا السودان الجديد سودانا تصادميا مع السودان القديم. وبالضروره طبعا في ناس افتكروا انه سودانا تصادميا مع القيم اللي هي بتمثل السودان القديم. الحاجه الثانيه الاهم من ده كله، الدكتور صلاح اتكلم على اللي حصل من قبل المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان، ولكن أنا أضيف للحاجة دي برضو كذلك في ممارسات حصلت من الحركة الشعبية اللي حاكمة في جنوب السودان برضك عززت مسألة انفصال جنوب السودان.
نعم.
اتفاقية السلام نفسها اللي وقعت في نفاشة في مطلع يناير في 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 2005 في نفاشة، هذه الاتفاقية صممت على الانفصال. يعني هذه الاتفاقية.
طيب أنا هستأذنك بس نخرج فاصل قصير لينضم إلينا دكتور محمد مورو المفتي الإسلامي المعروف. فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح.
لم يعد السودان أكبر الأقطار الأفريقية مساحة، فبانفصاله خسر 25% من مساحته، وصار الثاني في القارة الأفريقية بعد الجزائر من حيث المساحة، والثالث عربيا بعد المملكة العربية والجزائر، وتقلصت حدوده فصارت مع دول ست بدلا من 9 دول قبل الانفصال.
هي رؤيتهم ونحن معهم ونتمنى لهم ربنا يوفقهم.
أقول اللي فيه طبعا مثلا الدول العربية أو ده تخطيط إسرائيل الصهيوني.
ودولة الجنوب دولة ولدت في ظروف غريبة، صراعات قبلية وحزبية، موارد قليلة باستثناء البترول، وانعدام للبنية التحتية التي تمكن من نشوء صناعة وتجارة على مستوى كبير.
هيبقى في تفكك عنصري، بقى في دوله في الشمال ودوله في الجنوب وفي دلوقتي جوازات عشان اعدي هنا اروح الناحيه دي. فهذا الكلام سيؤثر سلبا على السودان كدوله وسيؤثر على الدول المجاوره.
فيها خطوره على السودان نفسه لان انفصال وتفكك الدول ده طبعا غير طبيعي.
كنا نتمنى كشعب مصر ان يكون السودان لحمة واحدة.
وقد اعلن الانفصال بناء على نتيجة الاستفتاء في يناير الماضي والذي ايد فيه الجنوبيون الانفصال بنسبة ساحقة. انفذ الاتفاق السلام الشامل عام 2005 الذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. العجيب في الأمر أننا لم نرى رد فعل لحكام العرب رغم أن الانفصال ضربة لآمال الأمة كلها.
أنا شايف فعلا إن الدول العربية كلها لو ما فائتش فعلا هيحصل زي اللي حصل في السودان.
العالم الغربي كله حريص على أنه يطبقها في الدول العربية بالكامل لأنه خوفا من الإسلام السياسي.
لا شك أن انفصال السودان قد أرسى تقليدا خطيرا، فقد تنظر إليه العديد من الحركات الانفصالية في العالم العربي باعتباره نموذجا يحتذى. إن كانت هناك سياسات تسعى لأن يكون العالم العربي دولا متفرقة وشعوبا مختلفة، أفلا يكون ذلك دافعا لنا لمزيد من الوحدة والترابط؟ مصر الحرة، قناة الحكمة، أحمد علوان.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900736-3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 0900510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 0900510.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فين. شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. بعد الفاصل انضم إلينا الدكتور محمد مورو، المفكر الإسلامي المعروف ورئيس تحرير مجلة المختار الإسلامي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد. الحقيقة قبل أن تنضم إلينا كنا نتناقش مع الأستاذ صلاح والأستاذ رفعت حول مسألة انقسام الشمال السوداني إلى شمال وجنوب وتدشين دولة الجنوب الذي كان بالأمس. الحقيقة الأستاذ رفعت يعني ليس سعيدا بالانفصال ولكنه يعني يحب النزول على رغبة الشعب المقيم في جنوب السودان ومؤيد لهذا الانفصال لأنه عبارة عن رغبة شعبية. فذلك الأستاذ صلاح ذكر نوعا من الاضطهاد الذي كان يتعرض له أهل الجنوب من إدارة حكومة الشمال، ويقول إن أهلنا في الشمال بريئون من هذا الاضطهاد والاعتداء على أهل الجنوب. كذلك ينفي وجود أي أيادي خفية أو صناعة تآمرية وراء هذا الانفصال لمنطقة جنوب السودان. هذا ملخص لمدار في الحلقة قبل أن تأتي حضرتك، وأحب أن أسمع رأيك في مسألة هذا الانفصال.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو بداية في الحقيقة الانفصال لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، وأنا أعتقد أن انفصال جنوب السودان حدث سنة 56 حينما سمحت مصر بانفصال السودان عن مصر بعد أن كان دولة واحدة. هو الحقيقة مصر والسودان دولة واحدة ليس بحكم العروبة ولا بحكم الإسلام، وهذا صحيح طبعا. يعني ممكن أن نقول أنني أدعو على الوحدة العربية مثلا، وبالتالي يمكن توحيد مصر وليبيا وتونس والمغرب وهكذا، لكن والسودان بالتالي، ولكن لا، السودان لها خصوصية خاصة. وكذلك يمكن أن أدعو إلى الخلافة الإسلامية، وبالتالي أقول مثلا واحد مصر والسودان، لا، السودان لها خصوصية أعلى من العروبة والإسلام في قضية الوحدة. مصر والسودان بلد واحد، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا الانفصام النكد يؤدي بالضرورة إلى تدمير مصر والسودان. أنا ما اخترعتش هذا الكلام، عبد الرحمن رافع المؤرخ المصري المعروف قال باللفظ الواحد أن السودان بمصر بدون مصر دولة بدون مقومات، ومصر بدون السودان دولة ناقصة المقومات. وأنا أزعم أنه لن تقتصر المسألة أن هذا الانفصال تأخر كثيرا، هو حدث من سنة 56 حينما انفصل السودان مصر، وأن الذي كان متوقعا مش أن تنفصل جنوب السودان فقط، أن تتفتت السودان إلى خمس دولات، ممكن دارفور وممكن الشرق وممكن جبال النوبة وممكن غيرها من الإثنيات والعرقيات الموجودة في السودان، وممكن أن تتفتت إلى 20 دولة، وممكن أيضا أن تتفتت مصر إلى دولة نوبية ودولة قبطية ودولة مسلمة إلى 3 دولات. فمسألة التفتيت والتقسيم مسألة إذا فتحت الباب لها لن تنتهي إطلاقا. وبالتالي الجريمة الكبرى هي فصل السودان عن مصر سنة 1956، ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس كل اضطهاد يؤدي بالضرورة إلى انفصال. مثلا هل إذا نحن مثلا نتنظر على الشرقوة، ونقول مثلا أنهم يعني كرام إلى درجة العبط، وهناك كثير من النقاط التي تطلق على الشرقوة في مصر، هل معنى ذلك أن تنفصل الشرقية عن مصر بدعوة بقى حرية تقرير المصير؟ كل محافظة في أي دولة في العالم وكل مقاطعة في أي دولة في العالم ستطلب الانفصال، هي هترحب ببرلمان ورئيس جمهورية جديد وإدارات ووزارات وغيره. نفس الكلام بالنسبة للصعيد مثلا، هناك كثير من النقاط على الصعيدة مثلا في مصر، هل معنى كذلك أن تنفصل الصعيدة؟ إذا كان هناك سمة اضطهاد من أي نوع أو عدم احترام لحقوق الإنسان في الجنوب، فهذا ذنب القيادات، وأيضا داخل الجنوب نفسه يمكن أن تخرج مثلا قبائل الشلك أو غيرها من القبائل وتقول أن الدينكا يعاملوننا معاملة سيئة وبالتالي ننفصل. فالتشرذم إذا بدأ لن ينتهي. أنا أقول الآن أننا في لحظة تاريخية فارقة. لاحظوا أن كل المفاوضات المصرية مع الإنجليز، كان الإنجليز يريدون الخروج من مصر مقابل فصل السودان عن مصر. وفي التاريخ المصري حينما جاء بطرس غالي الجد وأعطى الإنجليز امتيازات في جنوب السودان، ترتب عليه أن تم اغتيال بطرس غالي على يد الحركة الوطنية المصرية اللي هو إبراهيم الورداني، واعتبروا بطرس غالي خائن. ولكن في عصر الإعلام الأمريكي تم فصل السودان عن مصر، واعتبر الذي قام بفصل السودان عن مصر بطل القومية العربية. لا أفهم كيف يمكن أن يكون بطل القومية العربية هو يفصل الجزء الأساسي في مصر وحياة مصر. خسر مصر الجنوبي، إذا أنت فصلت السودان عن مصر فأنت بتضيع مصر، بتضيع الأمان المائي والأمان الاستراتيجي والأمان الأفريقي والأمان الإسلامي والأمان العربي، بتضيع كل شيء تقريبا. لدينا بهذه المناسبة لابد الحديث عن مثلا مشروع محمد علي. حينما جاء محمد علي وعمل دولة مصرية قوية الحقيقة، واتجه شمالا إلى وصل إلى الأناضول، كان هذا خطأ فادحا. لو يعني أما تبص للإمكانيات التي خسرها محمد علي مثلا في حروبه في الجنوب، أقل بنسبة مثلا 1 إلى 100 من الخسائر التي خسرها في صدامه مع الخلافة العثمانية. أنا مش هنا بصدد الدفاع عن الخلافة العثمانية أو الدفاع عن محمد علي، ولكن أقول أن هذا الصدام بين محمد علي وبين الخلافة العثمانية أضاع عليه فرصة فتح الجنوب كاملا وإقامة دولة أفريقية عظمى كان ممكن تاخد كل الثروات الأفريقية في هذا الوقت. ما كانش الاستعمار عنده من وسائل الاتصال والمواصلات والإمكانيات العسكرية ما يسمح له بعطلة من مشروع محمد علي الأفريقي. الأمر الثاني أنه هو لولا أنه أضعف الخلافة في تركيا كان هناك نوع من التوازن بين الخلافة وبين الدول الأوروبية الاستعمارية، وبالتالي الحقيقة صدام محمد علي مع الخلافة العثمانية هو الذي نجح المشروع الاستعماري في أفريقيا، وبالتالي أدى إلى نهب أفريقيا. وإحنا عارفين أن كانت خيرات المستعمرات والتوابل وغيرها بتروح على بيتم عقد صفقات على أرصفة المواني، وبالتالي مثلا هذه على المقاهي في هذه الأرصفة في المواني، مثلا مقهى اسمه باركليز بيتحول فيما بعد إلى بنك باركليز وهكذا. البنوك اللي هي عصب الرأسمالية العالمية نشأت على أرصفة المواني اللي كان بيتم فيها تبع استرقاق العبيد السود وتجارة التوابل وغيرها من التجارات. أنا عايز أقول أن الثروات الأفريقية والسواعد الأفريقية التي تم استرقاقها وبتقدر بحوالي 20 مليون من الرقيق الأسود، 20 مليون أيام كان عدد سكان إنجلترا 2 مليون، يعني 20 ضعف عدد سكان إنجلترا في ذلك الوقت، هم دول اللي عملوا الرأسمالية الأوروبية أو ساهموا في الثورة الصناعية الأوروبية، وبالتالي ظهور الرأسمالية وظهور العولمة فيما بعد وهكذا. لولا ذلك احنا هنقول لو، ولو بتفتح عمل الشيطان، ومع ذلك سنقول لو اهتم محمد علي بمشروع الأفريقي لا منع نجاح الاستعمار ولا منعنا بالثروات الأفريقية، وكانت النهضة هتتم في الجنوب بمعنى أن الدول الأفريقية هي اللي تحقق الثورة الصناعية وهي اللي تحقق النهضة، وكان الأوروبيين سيظلوا متخلفين كما هم. وكانت بقى مساحيق التجميل في التلفزيون بدل ما تيجي تقول مساحيق تبييض البشرة هتيجي تقول مساحيق تسويد البشرة، لأن الغالب هو اللي ثقافته بتسود وذوقه بيسود وهكذا. وكان وفر على أفريقيا هذا الاسترقاق، وكان يعني تاريخ العالم كله تغير. عايزين نتعلم من المسألة دي أن من الضروري جدا أن تهتم مصر والسودان بالمشروع الأفريقي أكبر من اهتمامها بأي مشروع آخر، لأن المسألة هنا مش مسألة قومية عربية بس أنا مع القومية العربية، ومش مسألة وحدة إسلامية بس أنا مع الوحدة الإسلامية، ده فوق القومية العربية وفوق الوحدة الإسلامية، ده ضرورة وحياة. ومرة أخرى بكرر قول عبد الرحمن الرفعي، مصر بدون السودان دولة ناقصة المقومات، يعني دولة في خطر، دولة لن تنجح. وبعدين موضوع مياه النيل مثلا، لو وحدنا مصر والسودان هتتفك أزمة مصر وهتتفك أزمة السودان، وهنمنع السودان من التفتت، وهيعود الجنوب إلى الشمال. مش بس كده، ده أنا مش بدعو بس لوحدة مصر والسودان هنا، أنا بدعو لتقوية شباب المجاهدين في الصومال. إذا قلنا عايزين نحل مشكلة مياه النيل، مياه النيل بتيجي 85% منها من أثيوبيا والباقي من دول زي كينيا وبوروندي ورواندا واللي هي النيل الأبيض. طيب احنا هنعمل يعني، عفوا انا بنتقد هنا الدكتور عصام شرف وبنتقد الحكومة المصرية وبنتقد عدم وجود الخيال سواء عند المجلس العسكري او عند الحكومة المصرية، مفيش خيال في المسألة خالص. متصورين ان العلاقات الطيبة مع هذه الدول يمكن ان تمنع المشروع. هناك مشروع عالمي افسدته الثورة المصرية. المشروع العالمي كان بيقتضي الاتي، بيقتضي ان جميع موارد المياه في المنطقة تصب في منطقة البحيرات. هذا صعب طبعا جدا من الناحية التقنية وربما يكون مستحيل، لكن هم بيفكروا في ان تتحول منطقة البحيرات العظمى الى خزان مياه ويتم بيع المياه لمصر واسرائيل وغيرهم، يحلمون بذلك. ولن يوقفهم سوى تسليح شباب المجاهدين وبالتالي توحيد الصومال، واذا توحدت الصومال ستطالب بأجدين من اثيوبيا، لان اثيوبيا خدت أجدين من خلال حرب مع الصومال ايام سياد دري. ومن الطبيعي جدا حين تتوحد الصومال، الحلم الصومالي هنا هيطالب بأجدين اللي هي بتمثل 53% من مساحة أثيوبيا وبيقع عليها أكثر من 80% من المياه النيل، وبالتالي سيكون المسألة لو توحدت مصر والسودان والصومال سنؤمن منابع النيل، ولم تستطيع أن أثيوبيا سواء اعتمدت على دعم إسرائيلي أو دعم أمريكي أن تفعل شيئا. نفس الأمر مع الدول الأخرى على فكرة، الصوماليين لهم عند بونتي عند كينيا ولهم كثير من المقاطعات وجيبوتي مثلا بسم الصومالي الفرنسي. لو لابد ان نمتلك خيال وان نكون مغامرين، لان عنصر المغامره هنا وبنجاح الثوره المصريه لدينا فرصه تاريخيه لتوحيد مصر والسودان، لان الامريكان لن يستطيعوا منع هذا المشروع الان لعده اسباب، لو لم تتوحد مصر والسودان الآن أولا هم غير قادرين على التدخل لأن في ثورة والثورة أثبتت أن الشعوب أقوى من الدول الكبرى. الأمر الثاني ما هو أخطر أن هناك إرهاب موجود من أول موريتانيا والنيجر والشاد والصومال يعني متهمين بالإرهاب وأنهم تبع القاعدة واليمن، وهذا المكان الخطير جدا اللي ممكن أن يشكل رعب كبير جدا للمشروع الأمريكي وممكن يشكل هجرة مضادة إلى أوروبا. لابد من ديام دولة قوية لضبط الإيقاع في هذه المنطقة حتى لا تتحول المنطقة أو تسقط في قبضة القاعدة أو تتحول إلى مرتع للإرهاب. لو تفككت جنوب السودان وهذا متوقع جدا نتيجة الإثنيات والعرقيات والقبائل، مش بس جنوب السودان ده تتفكك، ده هتفكك معها أوغندا وهتفكك معها كل الدول المحيطة. أكمل بس فكرتي، إذا حدث هذا سيكون خطر كبير على الأمريكان. لو فهمنا الأمريكان إن إحنا فهمين النقطة ديت وإن أنتوا لو منعتوا وحدة مصر والسودان الآن إحنا هنلعب على النقطة ديت هيخافوا منا. برضو بوجه رسالة مباشرة إلى المجلس العسكري أن يتدخل لصالح الثوار في ليبيا حتى لا تقع كل الأوراق.
واحدة واحدة بس
في هذا المجلس العسكري.
لا لا دكتور محمد خلينا بس مركزين في كلامنا. حضرتك تكلمت في أمور هي بعيدة عن الواقع. الواقع الآن أن السودان منفصل عن مصر. الواقع الآن أن السودان منقسم إلى شمال وجنوب. أنت حضرتك بتتكلم عن أمنية لديك. لكن
أمنية.
هو ده الواقع.
ما أسهل تحقيق هذه الأمنية. ما الذي كان ارجع للوراء قليلا. ما الذي كان يمنع التكامل بين مصر والسودان؟ هترد عليا تقول لي كان في فيتو من الامريكان وحسن مبارك قال كده انا ما اقدرش لما قالوا له لازم نعمل تكامل مع السودان عشان نحل مشكله القمح ونحل مشكله التغذيه، قال لا ما اقدرش الامريكان عندهم فيتو محدش يلعب في النقطه دي. الحمد لله هذا النظام مشي والشعب المصري عمل ثوره واصبح قادر على فرض ارادته على الامريكان، والامريكان الان اضعف من ان يمنعوا الوحده بين مصر والسودان.
احنا مش بنتكلم على اراده الامريكان، احنا بنتكلم على اراده الجنوبيين الان. انا لازم اسمع لازم
الجنوب.
اسمع كلام
الولايات مش واحد الجنوب. انا
بقول صلاح دلوقتي
ما الذي يمنع الشمال منعا لتفتته النهائي الى 20 دوله ان يتوحد مع مصر؟ ما الذي يضير السوداني؟ وانا اقول لك بكل فخر واعتزاز انا بعتبر الشخصيه السودانيه افضل طيب. من الشخصيه المصريه، وانا ليس لدي مانع ان يحكمني سوداني. ها؟ وأنا أقول لك في منظمة المؤتمر الإسلامي كان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حامد الغابة أسود، ومحدش خد باله ومحدش التفت، ما عندناش أي حصية من أنه يحكمنا سوداني أو أسود أو طيب. يكون أمين منظمة المؤتمر الإسلامي. وحتى في فترة من الفترات مع كل انتقادي للدكتور حسن الترابي كان برضو رئيس المؤتمر الشعبي الإسلامي، لم تحدث أي حصية.
طيب أنا هرجع إليك دكتور محمد وأسمع تعليق حضرتك الآن، بس اسمح لي معي مدخلة من الكاتب الصحفي الأستاذ ممدوح الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا أستاذ ممدوح.
أهلا بحضرتك يا دكتور.
اتفضل.
أحييك وأحيي ضيوفك.
أهلا بيك، أهلا ومرحبا. إحنا بنتكلم عن انقسام السودان وحفل يعني الانفصال الذي حدث بالأمس، تعليق حضرتك.
أنا في الحقيقة استمعت إلى الجملة الأخيرة فقط من خطاب الإخوة المتحدثين. تقديري إنه بعض الدواء المر بالضرورة وما يكون من المفيد للسودان أن يكون دولة أصغر حجما لكن ذات كفاءة.
الصوت غير واضح يا أستاذ أشرف. عفوا. طيب انقطع الاتصال. أسمع تعليق أستاذ صلاح على كلام دكتور محمد بأن يجب أن تكون الوحدة مش بس بين الشمال والجنوب بل أيضا بين مصر والسودان.
نعم حقيقة دكتور قال كلام كتير وكمية من التناقضات حديثه، والحقيقة قال انه الوحدة او الانفصال لا يكون بسبب النكات. نحن قلنا النكات يجبين يعني ننزيع له النكات او الاتحاد يجب النكات، لا مش كده. الاتحاد جاء من نوع من الاتحاد ونوع من العنصرية ونوع من القهر تم للجنوبيين خلال أكثر من 50 عاما الماضي، وكون إنسان يشعر بأنه مواطن من درجة الثانية أو الثالثة أكيد بيدعو للانفصال. زي ما قلت لك بالمثال تاع الزوجة، إذا كانت الزوجة في البيت مضطهدة أكيد هتطلق، مش هتظل عبدة للزوج. الحديث الثاني اللي فيه هو التناقض، وبيقول انه
مصر مع وحدة السودان، وأنا أحترم هذا خيار المصري إن مصر مع وحدة السودان، حتى نحن كنا نتمنى أن تكون هناك وحدة، لكن الفترة الأخيرة أو في خلال العامين الأخيرين كما ذكرت في بداية الحديث الوحدة ذكرت غير ممكن. الوحدة تحول من بدل كان يعمل متوطني مع الحركة الشعبية على جعل الوحدة جاذب، عملت على أن الوحدة نافرة خلال 5 عوام الماضية. وبيقول أنه هو بيدعم وحدة الجنوب مع الشمال، وفي نفس الوقت كان تعرف تراغب كيف بيدو إلى انفصال أوغدان من أثيوبيا. فكيف يعني أنت تدعو لوحدة هنا وهناك انفصال، وتدعو الثوار أو أول الإسلاميين في صومال أن يتم دعمهم من دول عربية لنزع أو الانتزاع إقليم أوغدان من أثيوبيا؟ كيف هنا الوحدة ممكن وهناك انفصال ما ممكن؟ أيضا أنت ذكرت أن محمد علي باشا جعلته بطل قومي. محمد علي ليس إلا تاجر رقيق في نظر النكاحة السودانيين. محمد علي باشا عندما احتل السودان كان يبحث عن ماذا؟ هل كان يبحث عن تحقيق حكم رشيد أو نشر الإسلام؟ أبدا. محمد علي باشا لما ذهب إلى السودان كان يبحث عن شيئين فقط، الذهب والرجال. رجال لماذا؟ رجال عبيد كان يحملهم من جنوب السودان ومن غرب السودان إلى موانئ الإسكندرية، يبيعهم فين؟ أوروبا. محمد علي هذا اللي انت قلته هو بطل قومي، انت كيف يكون عبد الناصر بطل قومي؟ لا، عبد الناصر بطل قومي مش زي محمد علي باشا. علي باشا يعني ذهب الى السودان للحصول على الذهب والرجال، وهذا حقيقة تاريخية معروفة. محمد علي باشا عن نفس السودان عبارة عن تاجر رقيق ليس الا، وذهب الى السودان وسرق ذهب السودان. سرق الذهب الذي
ممكن نتجاوز مسألة محمد علي.
نعم.
خلينا نتكلم في
المسألة السياسية اللي انا بسيطة الى التناقضات قالوا الدكتور.
نعم.
كل تناقضات انه مسألة دعم الوحدة هناك دعم الانفصال في أوغدان، دي تناقضات. انا اؤكد ان احنا في جنوب السودان كنا مع الوحدة حتى قبل سنتين، كنا مع الوحدة لكن وصلنا الى قناعة. وقد اشرت في ورش التي تم عقدها هناك في مصر في القاهرة، وأنا كنت حضور فيها، ورش عمل بين المتوطن والحركة الشعبية بمبادرة من الحكومة المصرية السابقة لتغيير وجهة نظر الاثنين لجعل الوحدة هو خيار الجاذب. لكن ما حدث أن المتوطن رفض الوحدة، وأنا شاهد على ذلك، رفض الوحدة، قال الوحدة التي طالب بها الجنوبيين أو الحركة الشعبية أفضل منها الانفصال. هذا قال دكتور نافع على النافع بالحرف، وقال في اللقاء وكرر هذا الحديث في لقاء مع المثقفين المصريين.
تمام.
اذا اهل الجنوب لم يرقبوا في الانفصال ابدا، انما دفعا للانفصال.
طيب استاذ صلاح سعود اليك بعد هذا الاتصال. ايوه استاذ ممدوح، السلام عليكم.
اهلا بكم.
اهلا بك. احنا كنا زي ما بقول لك بنتكلم عن مساله انفصال الجنوب، كيف ترى هذا الانفصال وما له من اثار على البعد الاستراتيجي المصري في المنطقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تقديري انه انفصال جنوب السودان يجب ان ينظر اليه من عدة زوايا. الزاوية الاولى انه كان ازمة كبيرة جدا في تماسك السودان، وهي دولة ربما لا يعرف كثيرون انها تقريبا في حجم غرب اوروبا، بما يعني انه نفس المساحة التي تشغلها السودان كدولة واحدة تشغلها 25 دولة في اوروبا، بين هذه 25 دولة فرنسا والمانيا واسبانيا. وبالتالي هذا الكيان الضخم مع الحالة التي كانت قد وصلت اليها اهتراء الدولة السودانية كمؤسسة تحكم ويفترض أن تفرض سيطرتها وأن تنمي وأن تحقق الأمن وأن تحقق تقدم اقتصادي كان عامل خطر على العالم كله. ونحن هنا لا ننظر بشكل إيجابي إلى دور بعض القوى الدولية التي ساهمت في فصل الجنوب، لكننا نحاول أن نفهم ما حدث. ما حدث إنه أزمة الهوية تعمقت بين الشمال والجنوب، وهناك قدر كبير من سوء الأداء كان في حكومة الإنقاذ الوطني منذ أن وصلت إلى السلطة، واحيانا ورقه الجنوب كانت ورقه صراع بين الترابي وبين البشير بشكل تجاوز كل الحدود المتصله بالحفاظ على الامن القومي السوداني، وبالتالي الازمه في الداخل لا تقل خطرا وحده عما هي في الخارج. وما وصلنا اليه الان هو نتيجه عوامل من عدم الكفاءه الى جانب رغبات دوليه في فصل الجنوب عن الشمال. من ناحيه اخرى، الجنوب اتاح للشمال الان فرصه ان يكون اكثر تناغما من ناحيه الهويه الاجتماعيه والثقافيه والدينيه، ونحن نعرف ان المكون الديني له دور كبير في احساس الناس بانهم يشبهون بعضهم بعضا وينتمون الى ثقافه واحده، وبالتالي امامنا فرصه لان يكون هناك دوله اكثر كفاءه واكثر تناغما اذا اديرت بشكل اكثر ديمقراطيه. الخساره الاكبر بالنسبه للسودان الشمالي او الدوله المركزيه القديمه هو خسارتها للقسم الاكبر من عوائد النفط، كون هذه العوائد جغرافيا تقع في نطاق الدوله التي انفصلت واصبحت تسمى السودان الجنوبي او جنوب السودان. اعتقد انه التركيز على الموارد البشريه والتركيز على رشد الاداره وعلى حسن توجيه موارد السودان التقليديه يمكن ان يعوض السودان كثيرا جدا عن موارد النفط.
طيب البعد المصري بقى
الحقيقيه
البعد
معايا دكتور؟
ايوه انا مع حضرتك، بس بسالك عن اثار هذا الانفصال على الحاله المصريه الاستراتيجيه.
اثاره ليست مؤكده، اولا لانه الامر سيتوقف على الكيفيه التي ستتعامل بها مصر مع الدوله الوليده، والكيفيه التي سنستطيع بها ان نقدم شيء منافس للقوى الاخرى التي يمكن ان تحاول ان تجتذب السودان الجنوبي في صفها لكي تكون حليفا، وبخاصه اسرائيل وربما بدرجه اقل اريتريا. اتوقع انه تجربه الدبلوماسيه المصريه السابقه في افريقيا وبخاصه بعد زوال نظام مبارك تجعلها مقبله على مرحله اكثر رشدا في التعامل مع دول الجوار الاقليمي، وبخاصه الدول التي تربطنا بها مصالح استثنائيه مثل الموارد المياه، لأن هذه الدولة الآن ستصبح جزءا من حوض النيل، وسيصبح مواردها حصولها على مواردها المائية موضوع جدل قانوني وسياسي. هل تخصم من حصة السودان أم تخصم من حصة مصر؟ هل تتحول إلى رقم مخصوم أم رقم مضاف إلى الدبلوماسية المصرية؟ الأمر ليس محسوما حتى الآن، وأنا أود أنه الإعلام الإسلامي بالذات يتحرز كثيرا عندما يتناول الدولة الوليدة بوصفها بالضرورة عبء وعدو وخصم من الرصيد. هذه الدولة لديها أفاق واسعة جدا لأن تكون جزءا من منظومة أمن إقليمي مشترك، وألا تكون حليفا لا لإسرائيل ولا لأي عدو إقليمي آخر.
نعم.
اتفضل.
اتفضل يا أستاذ ممدوح، لك إضافة؟
لي إضافة أخيرة، إنه علينا أن نعيد النظر في قضية التفكير في الوحدة، سواء كانت وحدة إقليمية أو وحدة عربية أو وحدة إسلامية، في ضوء أن المصالح هي التي تصنع الوحدة الناجحة. الأوروبيون بموارد ضخمة جدا وبإرادة وحدة كبيرة جدا ذهبوا إلى الوحدة راغبين في موازنة النفوذ الأمريكي، فجاءت وراءها كوارث ما زالت أوروبا حتى الآن عاجزة عن مواجهتها بإنقاذات ضخمة تحدث الآن في اليونان وتحدث في إسبانيا، لأنهم أرادوا أن يتغاضوا عن معطيات الواقع لأجل مواجهة الخوف على الهوية الأوروبية. نريد وحدة في الإطار الذي يمكن أن تتحقق فيه تحكمها المصالح أولا، والمصالح لن تتعارض بالضرورة مع الهوية، لكنها ستعزز إحساسنا بأننا أمة واحدة وما يحيط بنا من خطر واحد والأمل في المستقبل واحد أيضا.
نعم، شكرا لك أستاذ ممدوح الشيخ الكاتب الصحفي المعروف. أستاذ رفعت لم أسمع تعليقك على ما قاله الأستاذ صلاح والدكتور محمد حتى أعود إليه، لأن عارف أنه عنده رد على
أنا أبدأ من حيث انتهى الأستاذ ممدوح. حقيقة قال كلام محترم جدا وجدير بالاهتمام والرعاية، أنه ليس بالضرورة وجود دولة في جنوب السودان جديدة هي عبء على الدول العربية والإسلامية، وأتفق معه كمان فيما يتعلق بدعوته للإعلام الإسلامي والمفكرين الإسلاميين والهيئات الإسلامية في أنه التعامل مع دولة جنوب السودان يكون بصورة مختلفة عن النمط اللي يفكروا فيه بعض الناس، إنها دولة عندها علاقة أو صلات بدول عدوة بالنسبة لنا أو كذا. أنا فيما يتعلق بنقطة النقطة التي ذكرها الدكتور النقاط التي ذكرها الدكتور، أنا طبعا أوافق في الأمنيات، يعني إذا كانت المسألة أخذ بالتمني أنا أوافق في الأمنيات أنه يكون في وحدة. دلوقتي العالم كله متجه لاتحاد، أوروبا دلوقتي أصبحت قوة بالاتحاد، إفريقيا نفسها متجهة لأنها تكون قوة بالاتحاد، يعني دي بس الاتحاد مش بالضرورة أنه دول تكون مندمجة في دول. الاتحاد دلوقتي يا فندم هو مسألة بتاعت مصالح مشتركة، مسألة بتاعت احترام متبادل، مسألة بتاعت احترام رغبات، مسألة بتاعت احترام للخصوصيات. يعني دي كلها مسائل بالضرورة هي تعزز الاتحاد. أفتكر أنه مش بالضرورة جنوب السودان انفصل لما سمح بانفصال السودان عن مصر. وطبعا هذا تعبير أنا بالنسبة لك سوداني مرفوض, يعني لا أقبله, أنه ما في إنسان يعني أعطانا منحة أننا نستقل عن مصر. والحقيقة أنا كنت بتكلم من شوية مع الدكتور في أنه كثير من الناس يعني أصبحوا يتحدثون عن أنه السودان انفصل عن مصر. الحقيقة غير كده, مصر والسودان الاثنين كانوا تحت الاحتلال البريطاني. هذه الحقيقة لابد أن نعلمها جميعا. نحن وأنتم كنا تحت الاحتلال البريطاني, نحن انفصلنا عن الاستعمار البريطاني, ما انفصلنا عن مصر. الحاجة الأساسية والرئيسية, إيه المانع أنه السودان دلوقتي احنا اخذنا استقلال من سنه 1956. يعني انا افتكر انه كثير جدا من الـ الافكار لابد ان تتغير وان تواكب في هذه المرحله. انه احنا دلوقتي لابد انه احنا يعني يعترف وتحترم رغباتنا في ان احنا ننال استقلالنا. دي اهم نقطه في اننا ننتقل للمستقبل في علاقه جيده. افتكر المساله الان اتفق مع الدكتور فيما انه في مساله انه احنا فعلا محتاجين لنوع من الوحده, ولكن ليس بالضروره وحده اندماجيه, وليس بالضروره كمان حكايه انه السودان بلا مصر بدون مقومات, وانه مصر بلا سودان ناقصه المقومات. الاساس انه دولتين مكملتين لبعض. احنا خلينا نخد ديت في اعتبارنا, انه مصر مكمله للسودان والسودان مكمل لمصر, تربط بينهما مصالح مشتركه, تربط بينهما علايق تاريخيه, تربط بينهما علايق ثقافيه, تربط بينهما علايق الى اخره. وبالضروره انه احنا نحترم خصوصيه المجتمع المصري, وكذلك تحترم خصوصيه المجتمع السوداني, زي ما احنا دلوقتي بنحترم رغبه الاخوه في الجنوب وبنحترم خصوصيه الاخوه في الجنوب في انهم يقيموا دوله. احنا لما نتكلم على انه عاوزين نعمل وحده وفقا لما نراه بالاسلوب القديم, اصبحت هذه المساله مرفوضه. انه دلوقتي لم يعد هنالك مجال للفهلوه, ولم يعد هنالك مجال للبسط النفوذ بالقوة. دلوقتي أصبحت المسألة مسألة مصالح واحترام متبادل. الأزمة التي كانت في السابق بين دول حوض النيل والسودان ومصر, دول حوض النيل من جانب والسودان ومصر من جانب, إنه دولتي المجرى والمصب السودان ومصر ما كانوش يعني على يعني ما كان عندهم قدرة في إنهم يتفاهموا مع الدولتين بشكل سياسي. كانت كل الفكرة إحنا حنعمل فيكم كذا, إحنا حنبعت نضربكم, إحنا كذا. وهذه أصبحت لا تجدي, أصبح كل شيء دلوقتي حوار بتاع مصالح وحوار بتاع تفاهم. إنه أنت إزاي تتفهم إنه هذه الدول دول حوض النيل ليست صخور صماء يمكن التفاهم معها, ولكن بالضرورة عندما يصبح الحديث تهديد بالضرورة هي سوف تتخذ اتجاه آخر متطرف.
نعم. طيب سمعت هذا الكلام من الضيفين الكريمين, وال يعني الخطاب كله عندك. لأن تحب تبدأ بالأستاذ صلاح ولا بال
يعني سريعا عشان نغرق, لأن المسألة الاستراتيجية الآن أهم. سريعا عشان نغرق, الرق ده صناعة أوروبية بامتياز, وصناعة أنشأتها أوروبا. كون بعض الناس اللي كانوا بيشتغلوا محمد علي تاجر في رقيق أو غيره, أنا لا أقر هذا. وبالمناسبة أنا لا أدافع عن محمد علي, أنا بنتقد محمد علي, أنا بتكلم أنه كان هناك فرصة
كويسة
تاريخية. وبعتقد أن محمد علي دكتاتور, وأحد أسباب فشل مشروعه الدكتاتورية والدولة القوية مش المجتمع القوي, هذا أمر يعني آخر. لكن في المحصلة النهائية لو كان هناك مشروع مصري أفريقي في هذه الفترة, كان من الممكن أن تنشأ النهضة في أفريقيا ولا تنشأ في أوروبا, وتبقى الموضة هي تسويد البشرة مش تبييض البشرة على سبيل الطرافة. يعني المسألة الثانية, أنا بتكلم دلوقتي عن وحدة مصر وشمال السودان, ما بتكلمش عن عادة الجنوب بالقوة ولا بغير القوة, وأنا بحترم رغبة أهالي الجنوب. لكن في نفس الوقت لأن هناك هوية مختلفة فعلها اضطرابي أو فعلها الاتجاه الإسلامي في السودان بخطأ تاريخي فادح, وأنا أول من انتقدته, وليس الآن, أنا انتقدته منذ عشرات السنين, يعني على الأقل من 15 سنة انتقدت ممارسات اضطرابي في السودان. على الأقل إذا كنا بنحترم أن هناك هوية مختلفة في الجنوب, وربما أنا مش شايف غير كده, فبالتأكيد أهالي أوجادين مسلمون عرب سنة شوافع, وعلى لديهم رغبة أكيدة لو حصل حق تقرير المصير, لماذا لا يعطوا حق تقرير المصير؟ المسألة الثانية, أن المسألة ليست بالأمنيات, المسألة مسألة أوراق. أنا لست من مدرسة التفاهم بدون أوراق, يعني انا لو ذهبت وعملت مثلا مباراه كوره بين مصر واثيوبيا مش هتتحل مشكله النيل. لابد ان امتلك اوراق حقيقيه. اذا كنت بزعم ان اسرائيل بتلعب في اثيوبيا او اسرائيل بتلعب في جنوب السودان فهذا من حقها. بس في المقابل انا اعمل ايه؟ اسلح حماس مثلا عشان تقول اسرائيل انت ليه يا مصر بتسلح حماس؟ اقول لها سيب ونسيب، انت بتلعبي لي في منابع النيل وبتعملي لي مشاكل في دول معينه تخصني وتهمني، فانا بالتالي بمسك ورق عليك. هي السياسه فن امساك الورق. وبالتالي مشكله منابع النيل او المشكله مع كل الاحترام لدول المنابع وانا مع كل حقوقها، بس ما تمنعش الميه وما تنقصش من قدر دول المصب، لكن لابد ان امتلك ورق حقيقي في مواجهه هذه المساله. ليس لدي ورقه اقوى من وجود عرقيات إسلامية أو عربية داخل أثيوبيا أو وجود أجزاء صومالية في دول زي كينيا أو أوغندا أو غيرها من الدول. انفصال جنوب السودان الحقيقة لا يضر شمال السودان، هو يضر مصر.
كيف يضر مصر؟ دي مربطة.
هي المسألة ببساطة شديدة، مصر بترتبط في حياتها بالنيل، يعني ما عندناش مية خارج إطار النيل إلا قليل جدا أو نسبة لا يعتد بها، يعني نعم. النيل بيمثل على الأقل 95% من مصادر المية في مصر، وبديهي جدا أن مصادر المية مع هذه الكثافة السكانية هي شريان الحياة بالنسبة لي. فلما تتولد دولة جديدة هي لم تستطيع بعوامل التكنولوجيا انها تمنع المياه عن السودان، لكن اثيوبيا بالاتفاق مثلا مع كينيا بالاتفاق مع هذه الدول بمساعدات امريكيه، انا طبعا الامور دي لن تتحقق بسهوله الان بعد نجاح الثوره المصريه، لان قبل كده كان في نظام في مصر فاسد وفي غيبوبه وكان ممكن كل شيء يتم ونحن في غيبوبه ولا ندري بها، الامور لن تصبح بهذه السهوله. بس في وجود هذه المؤامرة أنا من الضروري طبعا أن أنا أحسن علاقاتي بجنوب السودان، وأن أنا أعمل منح دراسية لأهالي الجنوب، ولازم أعمل بعثات ثقافية وعلاقات اقتصادية مع الجنوب. أنا مش ضد الجنوب كجنوب، لكن أنا بقول الخطر من انفصال جنوب السودان هو في الحقيقة يصب في خصر مصر، وهي ضربة في خصر مصر مش في خصر السودان. السودان لن تتضرر، شمال السودان لن يتضرر مائيا من انفصال الجنوب، وربما وأنا أتفق مع هذا الرجل أن قيادات في المؤتمر للمحافظة على الكرسي في السودان قررت أن تسمح بانفصال السودان أو تشجع على انفصال جنوب السودان للتخلص من عبئه. وهنا أنا بنتقد هؤلاء الناس، لابد أن تنظر نظرة استراتيجية لا تنظر إلى الكرسي فقط، يعني لمجرد أن أنت تؤمن حكمك كما فعل عبد الناصر، مجرد أنه هو يؤمن حكمه في مصر لا مانع من فصل السودان، ولمجرد ان المؤتمر الشعبي يؤمن حكمه في شمال السودان لا مانع من انفصال جنوب السودان. وانا قلت مرة ايام ما كان في مشكلة بين الترابي والحكومة المصرية، وكان الترابي بيزعم انه هو هيدعم الحركة الاسلامية في مصر، فكتبت له خطاب مفتوح ونشر في جريدة الشعب في وقتها، وحدة مصر والسودان او التنسيق بين مصر والسودان أو عدم الوقيعة بين مصر والسودان أو عدم الحرب بين مصر والسودان أهم من الحركة الإسلامية في مصر والسودان معا، يعني لا تنتهي الحركة الإسلامية في مصر لن ينتهي الإسلام، وبنهاية الحركة الإسلامية في السودان لن ينتهي الإسلام في السودان، لكن الحرب بين مصر والسودان سيضعف الإسلام جدا في هذه المنطقة. إذا كنتوا فعلا بتحبوا الإسلام قدموا مصالح الأمة وقدموا مصالح الإسلام على مصالح الأحزاب الإسلامية أو الحركات الإسلامية، لأن هذه الحركات الإسلامية الإسلام نشأ قبلها وسيظل بعدها، وإذا زالت لن يزول بزوالها الإسلام. ودعيت وقتها قلت خلي عندكم خيال، لابد أن نوحد مصر والسودان. أنا لا أدعو إلى الوحدة القصرية ولا أدعو، أنا يعني على الأقل نمنع التأشيرات بين البلدين، نعمل نوع من التكامل الشعبي. أنا ضد التكامل الحكومي، إن الناس تتعاون فيما بين، لا مانع من وحدة سياسية أيضا ووحدة اندماجية أيضا، ولا مانع من أن يحكم مصر سوداني، ليس هناك أي حساسية في المسألة، ولكن بدون هذه الوحدة صدقني ستتحول السودان إلى 5 دويلات في غضون 10 سنوات وستتفتت إلى 20 دولة في غضون 10 سنوات.
السودان يعني مثلا تصور أن دارفور تستقل؟
بالتأكيد، أصل المسألة ليست بهذه السودان دولة واسعة جدا، هي قد غرب أوروبا زي ما قال ممدوح الشيخ، وحواليها 9 دول مختلفة العرقيات، يعني التشاديين هتلاقي أصول عرقية موجودة في تشاد وقبائل هنا وهناك. المسألة في أفريقيا تحتاج إلى قدر من الخيال. الاستعمار عمل بمشرط، عمل حدود بمشرط، ما ينفعش في قبائل في كل هذه. بص جنوب السودان مهدد إلى التفتت. ليه؟ لأن في أوغندا في قبائل موجودة في أوغندا وموجودة في قبائل في جنوب السودان، ممكن الاثنين يتفقوا أنهم يعملوا دولة وينفصلوا عن أوغندا وينفصلوا عن جنوب السودان. في مشاكل بين إريتريا وأثيوبيا، في المنطقة الشرقية في السودان عايزة تستقل في هذه الحالة. في كمان شمال السودان لو حاول أن يضايق جنوب السودان يستطيع أن يمنع تصدير النفط، وإذا منع تصدير النفط لن يعيش جنوب السودان شهرين كاملين لأنه معتمد 95% من موارده على موارد البترول. أنا لا أدعو لهذه، بقول لك المسألة معقدة. لابد أن نحن في عصر يقتضي الخيال، لابد أن يكون السياسي يمتلك خيالا وشجاعة ومبادئة ومبادرة. لو مشينا بالأساليب التقليدية صدقوني لا مستقبل لمصر ولا مستقبل للسودان. لو لم تقم الثورة المصرية، وهذه كانت خيالا في خيال، لم يكن أحد يتصور أن يستطيع الشعب المصري أن يهزم هذا النظام المستند إلى قوة قمعية هائلة ودعم إقليمي ودعم دولي، ومع هذا الشعب بقواه البسيطة استطاع أن ينتصر. هذا هو الخيال. لابد أن نمتلك خيالا، ولابد أن نمتلك استراتيجية في هذه المنطقة، ولابد أن نمتنع عن الحساسيات، وإلا لا مستقبل لنا. أما تقوم هذه الثورات، ماذا يحدث لو قامت الشعوب في كل من مصر وليبيا والسودان بإزالة الحدود بينها؟ إحنا لا هنوحل الحكومات ولا نعمل دولة، إحنا بس هنزيل الحدود فيما بين هذه الدول بمظاهرات شعبية والشعوب تختلط ببعضها بعضا. في ظرف عدة سنوات ستصبح المسألة حقيقة، وصدقوني ساعتها طواعية جنوب السودان، أنا أشعر أن أهل جنوب السودان ناس شديد الاحترام وشديد التميز وشديد الطيبة، وأنهم ما خرجوا من السودان إلا مكرهين ومضطرين، لأن كان هناك حكومات بتتعمد فصل جنوب السودان. وأنا بتهم الحكومة السودانية الحالية بهذا الأمر، أنها كانت بتتعمد فصل جنوب السودان لتحكم الشمال. إذا حسوا أن المسألة تغيرت وإن النظام السياسي لم يعد متعاليا، وان الشعوب هي اللي بتعبر عن نفسها، بالتاكيد شمال السودان جنوب السودان اول من سيرحب بالعوده الى حكم.
لماذا تقول ان الحكومه السودانيه الحاليه هي التي كانت تتعمد ذلك، مع ان خساره عائده على الحكومه حين ينفصل الجنوب؟
هو عشان يستاثر بحكم الشمال، ده امر تكرر عده مرات عشان يستاثر، وفي اطار الصراع بين الترابي والبشير يعني حدث أشياء كثيرة جدا أدت إلى أن الجنوبيين يقرروا الانفصال. كان هناك دافع في اتجاه الانفصال، لم تكن هناك طريقة واحدة جاذبة وعفوا والانتخابات التي أجريت في العام الماضي ما هي كرست انفصال الجنوب عن الشمال. ما هو أخطر من المسألة؟ بص، ما الذي يحافظ على وحدة السودان الآن؟ الذي كان يحافظ على وحدة السودان أن هناك مثلا حزب الأمة، ده حزب له امتداد، يعني نوع من الفكرة المستندة إلى مجموعة سكانية موالية بالضرورة، وكذلك الختمية في مجموعة سكانية موالية بالضرورة للحزب الاتحادي. فكان أنا لا بمدح ولا بأزم في هؤلاء الناس، بس بقول أن هذا الأمر كان بيعطي نوع من الاستمرارية اللي ممكن تستمر 50 سنة أو 100 سنة إلى الأمام. يعني لو مات الصادق المهدي مثلا، فينشأ من هو بعده من عيلة المهدي، وبالتالي تستمر المهدي. كان نفس الأمر بالنسبة للحزب الاتحاد. لكن ما الذي يجمع حزب المؤتمر الحاكم في السودان الآن غير قيادة البشير وغير الفكرة اللي مفروض انها اسلامية؟ ماذا ما هيش معتمد على مسألة جهوية، ولا على مسألة عرقية، ولا على مسألة مثلا صوفية، ولا على بيعة من اتباع. يعني المسألة دي ممكن ان تتفكك في ظرف عام، في ظرف عامين، بالكثير في ظرف 10 سنوات، وبالتالي هذه لا تصلح لحمة للسودان، وبالتالي السودان سيتفكك. والانقاذ الوحيد لمنع تفكك السودان هو الوحدة مع مصر. صدقوني هذا في مصلحة السودان قبل أن يكون في مصلحة، وبالضرورة في مصلحة مصر. وأنا أكرر مرة أخرى وأقسم بالله العظيم، أنا بعتبر الشعب السوداني أكثر وعيا من ناحية سياسية من الشعب المصري، وأكثر احتراما في تركيبته الأخلاقية والشخصية من الشعب المصري، وأرحب بأن يحكمني سوداني. المسألة لا تعالي من المصريين على السودانيين ولا غيرهم، لكن اللي بيحب الأمة وبيقدم مصالحه، واللي بيحب الإسلام وبيقدم مصالحه، واللي بيحب العروبة وبيقدم مصالحها على مصالحه الشخصية، واللي بيحب السودان بجد واللي بيحب مصر بجد، لابد أن هذه الأمة، أن هذه البلدين يتوحدوا فورا. أنا بقول الشمال والجنوب، مصر والشمال، ماليش دعوة بالجنوب دلوقتي. وأكثر من كده أنا بقول يجب أن يكون عندنا خيال. إذا كان المجلس العسكري عنده حسابات ولا يريد التدخل في ليبيا لصالح الثوار حتى يكون لنا ورقة ولا نترك كل الأوراق في حفظ، أنا بدعو الزعمات الإسلامية المرشحة للرئاسة مثلا، أو بدعو أي زعمات مصرية أنها تشكل حركة شعبية للجهاد في ليبيا مع الثوار، حتى يكون لمصر ورقة ويكون للشعب المصري ورقة في ليبيا، تمهيدا لأن ما نتركش كل الأوراق في يد حلف الأطلنطي، وبالتالي يقوم نظام في ليبيا بعد القذافي ان شاء الله هو يسقط سريعا، ما يقومش نظام معادل مصر ولا معادل السودان، ونعيد الكرة مرة اخرى، لان مرة اخرى واخيرة الامريكان لا يريدون لنا الخير، وهم لم يتدخلوا في ليبيا من اجل مصلحة الامة ولا من اجل مصلحة الشعوب، من اجل مصالحهم هم. مش معنى كده ان احنا مع القذافي، احنا ضد القذافي، يجب رحيل القذافي، يجب ان احنا اللي نتقدم ونخوض المعركة مع الثوار لصالح الشعب الليبي.
طيب دكتور محمد، يعني احنا نتجنب دلوقتي الحديث عن ليبيا عشان نركز في موضوع جنوب السودان بعد إذن حضرتك، وهسمع بس كلام أستاذ صلاح. بعض الشباب بيسألوك على صفحة القناة، ما هو دستور الدولة الجديدة في جنوب السودان؟ هل يعني اتضحت ملامحه؟ هل هناك وضع لأي تشريع ديني؟ هم يقصدون يسألونك يعني عن الإسلام تحديدا، هل مثلا مكتوب فيه مادة ثانية زي ما في مصر كده المادة الثانية في الدستور إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع أو المصدر الرئيسي للتشريع، أم أن الدستور ليس فيه أي علاقة بالدين كما ذكرت؟
نعم، الدستور طبعا أجيز في البرلمان بالأمس رئيس الفكير بعد إعلان الدولة وقع على الدستور، وأدى قسم مجيب هذا الدستور كرئيس أو الرئيس لجمهورية جنوب السودان. والدستور جنوب السودان لم يشير إلى أي دين يحكم الدولة، لأن جنوب السودان يعترف بالتعدد الديني ولا يفرض دين معين على الشعب، الكل له حرية في التعبد.
يعني لما يكون الإسلام المادة الرئيسية للتشريع ليس فيها فرض في التعبد شيء على أحد.
لا طبعا، أنت لما تقول الشريعة هو المصدر الأساسي للحكم، أنت فرضت الدين على البقية. هنا في فصل بين الدين عن الدولة.
تمام. طيب يعني أكمل كلامك، أنا بقول خلاص النقطة واضحة.
نعم. والدستور يمكن دستور محترم جدا، وفيه حرية كاملة لكل الناس وكل السكان، وأي إنسان في الجنوب يجد نفسه في هذا الدستور.
طيب أنت مش ملاحظ أن بان كي مون والدول الغربية بشكل عام اهتمت بحدث انفصال الجنوب اهتمام أكبر بكتير جدا من اهتمامها بأي مشكلة تخص أقليات مسلمة، مثلا زي دولة فلسطين لما مثلا تأسست فيها حكومة غزة أو حماس ولم تعترف بها نهائيا بالرغم أن ده كان اختيار شعبي أيضا؟
عبر الوضع يختلف من فلسطين مع إسرائيل مع جنوب السودان. فرق
الاختيار الشعبي في الطرفين واحد؟
لا فرق، هنا انفصال داخل دولة واحدة، هناك احتلال. فرق بين قضيتين، قضية جنوب السودان وقضية فلسطين. قضية فلسطين هناك احتلال لدولة على دولة تانية، وفي جنوب السودان دولة واحدة انقسمت إلى اثنين، فهناك فرق. وتعامل ممكن المجتمع الدولي مع القضية هو الرغبة الكبيرة لأبناء جنوب السودان والنسبة العالية التي تم في التصويت 98%، يمكن في العالم كله ما في نسبة على التصويت وصل هذه النسبة للانفصال. وهذا يعني جعل العالم كله يقتنع أن هذا الانفصال يجب أن يتم.
لأن هذا رقم غالبية كبيرة. حتى ال 2% دي مش كلهم قالوا لا للانفصال، في كان في سواقط أو كان في توالف بطاقات، كان عدد كبير بطاقات تالفة. لو لاحظت يعني في جنوب يعني ممكن نسبة الناس في الأمية كبيرة، فكان في كثير من البطاقات كانت تالفة، يعني ما قدر يأشر فين، يأشر في
العلامة الصحة والعلامة الخطأ،
ففي بطاقات تالفة. يعني الغالبية كان مع الانفصال يعني. وكما ذكرت أن هذه الرغبة في الانفصال جاءت فقط قبل عامين بسبب سياسات معينة في الخرطوم من حزب المؤتمر الوطني ومن صحيفة الانتباه والصحف الأخرى الصفراء التابعة للحزب المؤتمر الوطني، التي كانت يعني تبث نعرات عنصرية قبيحة جدا عبر هذه الصحف. حتى التلفزيون الرسمي في الدولة كان عبارة عن تلفزيون عنصري، يعني يجيب صور جنوب بالتصوير كأنه دولة أخرى مش جزء من السودان. حتى في الأخبار، نشرة الأخبار لا يهتم بخبر للنائب الأول رئيس الجمهورية وصل فكير، وكان نائب أول رئيس سوداني، جزء لا يهتم بأخبار صل فكير. يعني حتى زياراته في جوبا لا يتم تغطيته في تلفزيون القومي اللي هو مفترض يكون تلفزيون كل السودان، بل يتم انتقاده في التلفزيون السوداني في نشر، يستجيب ضيف في نشرة الأخبار لينتقد الفكير ولا ينتقد على إسبان ولا ينتقد البشير. فكيف يعيشوا في دولة واحدة؟ ما حول
الآن أطلقت محطات فضائية تخص جنوب السودان؟
لا، تم إطلاقها قبل 3 سنوات.
لكن مفيش قنوات جديدة بعد الانفصال؟
هناك قناتين، قناة رسمية للدولة وفي قناة خاصة.
قناتين فقط. طيب أستاذ رفعت، يعني بعد كل هذا الكلام ونحن في الختام الآن، هل تتوقع الشماليين إذا طلب أهل دارفور الانفصال أيضا من السودان أم من شمال السودان، كيف سيكون رد فعل الشعب والحكومة؟
هو يا أخي المسألة في دارفور يعني ما في شك تشبه يعني في وتشبه بينه وبين المسألة في جنوب السودان، باستثناء مسألة أنه ما فيش مسألة في الناحية بتاعت الدين ولا في مسألة في الناحية بتاعت الثقافة. يعني مشكلة دارفور أبدا ما كان فيها جانب بتاع مسألة ثقافية أو مسألة دينية، ولكن أينما وجدت مطالب، أينما تم تجاهل المطالب، وأينما تم مجابهة هذه المطالب بالعنف، وصلنا للنتيجة نفس نتيجة جنوب السودان. المسألة حاليا كل العالم دلوقتي بيتكلم على حق تقرير المصير كحق أصيل للشعوب، دي مسألة أساسية، حق تقرير المصير حق أصيل للشعوب. أينما وجد ظلم موجه ضد الشعوب، أينما وجدت انتهاكات موجهة ضد الشعوب، أينما لجأنا إلى هذا الحق على أساس أنه الشعوب تقرر مصيرها في أنها تكون ضمن هذه الدولة أو يحدث أو تحدث عملية انفصال. أنا لا أتمنى أن يحدث في دارفور مثل ما حدث في جنوب السودان، ولكن إذا استمرت سياسة الحكومة السودانية القائمة ضد أهل دارفور، إذا استمرت هذه السياسة ما في شك سوف نصل بعد فترة وجيزة جدا للسيناريو أو للنتيجة بتاعت جنوب السودان. إذا عالجنا المشكلة بحكمة، إذا تفهمنا مطالب أهل دارفور المشروعة، إذا ما تراضينا على صيغة يعني مقبولة لكل أهل السودان يتم من خلال حكم السودان، ما في شك حنوصل للنتيجة دي سواء كان في دارفور أو في منطقة جنوب كردفان، ما في شك حنوصل للنتيجة.
طيب دكتور محمد، ختاما، دور الجامعة العربية في الفترة السابقة ودورها الآن، وهل دولة جنوب السودان ستكون عضو في الجامعة العربية؟
الحقيقة أنا أدعو الجامعة العربية أنها تدعو جمهورية جنوب السودان حتى لا تنفصل كل العرى أنها تدخل الجامعة العربية، أنا أرحب بها في الجامعة العربية ده بداية، لكني لا أثق في كل المؤسسات القديمة المهترئة. أنا أثق الآن أن على الشعوب أن تتحرك لإقامة صلات حقيقية بين الشعوب في مصر والسودان وجنوب السودان، شمال السودان وجنوب السودان ودارفور وغيرها من المناطق، وصولا حتى يعني أهل جنوب السودان بيتكلموا لغة عربية، وأنا بسمعهم معظمهم بيتكلم لغة عربية.
معظمهم بيتكلم لغة عربية؟
نعم
بيتكلموا لغة عربية، بس هي لغة معينة يعني، بس أنا بفهمها يعني، يجيبوهم في الإذاعات والقنوات الفضائية. الأمر الثاني أن في
من يعني نسبة لا بأس بها من المسلمين في جنوب السودان صوتوا بصالح الانفصال. معناها ان ايه المسألة؟ ان كانت هناك فعلا ممارسات من حكومة الشمال في السودان بتدفع في اتجاه الانفصال. اللي عايز اختم بيه ان دي يعني بعيدا عن مع كل الاحترام لجنوب السودان طبعا بالتأكيد كان هناك تدخل امريكي واسرائيلي وغربي للدفع في هذا الاتجاه، لكن اقول لهم سينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. ليه؟ لأننا نتصور أن السيناريو خرج من أيديهم الآن باندلاع الثورات، والذي سيتم هو الآتي: أنه ستتفكك شمال السودان، لأن هذه الحكومة القائمة لا تملك المرجعية التقليدية بتاعت مثلا حزب الأمة والحزب الاتحادي، هي مرجعية فكرية وسريعة ما تتلاشى.
هل تتوقع حدوث ثورة في شمال السودان؟
مش ثورة، هتتفكك. يعني شمال السودان هتتفكك إلى منطقة دارفور ومنطقة الشرق ومنطقة جبال نوبة وجنوب كردفان وهكذا. مش بس بقى شمال السودان اللي هتتفكك، ده معاه أوغندا ومعاه تشاد ومعاه معظم هذه الدول، مع تفكك الصومال ومع حتى مثلا تشبث مثلا علي عبدالله صالح بالحكم في النهاية سيطاح به، لكن هيؤدي في النهاية لوجود نوع من التفكك في اليمن ونوع من التوازن بين الحراك والحوثيين والقاعدة والشماليين وهكذا. المهم أن لن تكون هناك حكومات قوية في هذه المنطقة. إذا لم تكن هناك حكومات قوية في هذه المنطقة بدءا من موريتانيا ومرورا بالنيجر ونيجيريا وتشاد ومالي وغيرها من الدول، ستصبح مرتع للإرهاب وللأسف للقاعدة، وبالتالي هذا خطر شديد على أمريكا. صدقوني ستطلب منا أمريكا قريبا جدا وحدة مصر والسودان حتى يقوم نظام قوي في هذه المنطقة، لأن الفوضى الذي يحدث أنه
إحنا كلنا ابتسمنا الصراحة.
الذي يحدث عفوا الذي يحدث في جنوب السودان أن هناك عرقيات وإثنيات وقبائل، أما يكون في 30-40 قبيلة كل قبيلة لها سلطتها، طب ما الإرهاب يشتغل والتوازنات دي تسمح بنشأة تنظيمات إرهابية، لأن مفيش يعني ما فيش بلطجي واحد مسيطر على المكان، في عدة بلطجية، فالتوازنات بينهم تسمح بهذا. فمن مصلحة الأمريكان، ولذلك بقول لك أمامنا الآن فرصة تاريخية أن احنا نوحد مصر والسودان، لن يعترض الأمريكان ولن تعترض أوروبا، وإلا فالبديل انتشار الإرهاب في المنطقة وغرق أوروبا بالهجرة المضادة من أفريقيا.
نعم، أتمنى من الله أن ييسر الأمر لجميع دولنا العربية والإسلامية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد مورو على هذه السهرة المتعة. شكرا لك أستاذ صلاح الملحي، شكرا لك أستاذ رفعت مرغني، شكرا لكم مشاهدينا. على أمل اللقاء بكم غدا، أستودعكم الله عز وجل، وبإذن الله نلقاكم في 10:30 مساء فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة.